بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف، صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقاء منجزا على موجود أن تمليكه تأهلا، ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف رجع. والشرط فيما عمل في المعصية وشرط لا يكره تبع والتسوية، والضد والتقديم والتأخير، نظره يعمره ويؤجر. أي الوقف لازم، وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار. هذا باب الوقف، وهو كما قال الفقهاء وقف ووقف، وهو عقد يتضمن حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على جهة أو على مصرف مباح مع قطع التصرف في الرقبة، وهو قربى. وقال المؤلف رحمه الله: صحته، يعني لا يصح. أنا الآن أقرأ عن الوقف، قال: صحته من مالك التبرع، لا بد أن يكون من مالك، وأن يكون صحيح التبرع، كان يكون بالغ عاقل حر طوعا مختارا بكل عين جاز أن ينتفع، أي نعم جاز أن ينتفع بها، أي يعني يجوز أن يكون في الحال أو في المآل مع بقاء العين، لا بد أن يكون مع بقاء العين، أما فيما ينتهي كالزيت وغيره فهذا لا يطلق عليه وقف اصطلاحا، مع بقاء العين أن ينتفع بها مع بقاء منجزا، لا بد أن يكون منجزا، فلا يصح أن يكون معلق، أما إذا كان معلق فلا يصح، كإذا جاء آخر الشهر وكذا، أو قدم زيد فقد وقفت كذا وكذا، أو إذا ولدت الدابة أو إذا كذا، فهذا قالوا يكون معلق لا يصح، لا بد من تمجيزه على موجود. أيوة، فلا يصح الوقف على معدوم، كعلى مسجد سيكون في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، أو على ولده الذي سيولد أو ولد ولده الذي سيولد، لابد أن يكون هذا الولد موجود. أيوة، عن تمليكه تأهلا، لابد أن يكون هذا صحيح التملك وقابل للتملك، لا يكون على حمار ولا على كلب كما يفعل بعض الناس. أيوة، ووسط وآخر ينقطع، يقول المال يكون منقطع الأول أو منقطع الوسط أو منقطع الآخر، منقطع الوسط الأول كما يقول وقفت هذا على أولادي ثم وليس له أولاد. طيب، يكون إما أن يكون هذا الوقف منقطع الأول فهذا لا يصح، أو منقطع الوسط كوقفت هذا على أولادي وله أولاد ثم رجل ثم الفقراء، أو منقطع الآخر كما يقول وقفت على أولادي ثم يسكت، فلا بد أن يكون الوقف على 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 أصل موجود وفرع لا ينقطع كالفقراء والمساكين واجهة غير منقطعة. أيوة، فإذا كان إلى يعني آخر منقطع الآخر فهو كان يقول وقفت هذا على أولادي مثلا أو على فلان، فإنه منقطع لا شك هذا النسل، فإنه يكون بعد ذلك إلى أقرب قريب للواقف، فهو إلى أقرب واقفين رجع. والشرط فيما عم نفي المعصية، اشترط فيما عم إلى آخر، فيقول شرط صحة الوقف إذا كان على جهة عامة كالفقراء والمساكين وغيرهم، وعلى حلقة المذهب الشافعي مثلا في المسجد النبوي مثلا، ويشترط أيضا أن يكون نفي المعصية، فلا يكون على كنيسة ولا على خمارة ولا على خيره. وشرط لا يكره التبع، يعني إذا اشترط أن لا يكون هذا، أن لا يؤجر، فله الحق أيضا، ولا بد أن يتبع شرط الواقف، فقد قالوا شرط الواقف كنص الشارع. وشرط لا يكره التبع والتسوية، كان يكون يقول أولادي الذكور والإناث سواء، أو الإناث دون الذكور، أو الذكور دون الإناث، ففي هذه الحالة يتبع ما شرطه الواقف. والضد والتقديم والتأخير، أولادي وأولاد أولادي، أو العكس، أو أولادهم وأولاد أولادهم، أولاد البنين أو دون البنات وهكذا، أو أولاد البنات، هذا لأولادي للبنات فقط، والناس غالبا ما يوقفون على أولادهم الذكور ويتركون الإناث، وهو هروبا من التركة، وهذا حرام حرام حرام. فإذا أوقف أرضا وقال هي مثلا قراءة أو غيره كما يفعل كثير من الناس، هي قراءة لي أو بعد موتي بيد أولادي الذكور دون الإناث، فهذه التركة تقسم ولا يتبع شرط الواقف، لأنه نوع من الانحياز إلى الذكور دون الإناث. ناظره يعمره ويؤجره، الناظر هذا مهمته، أنه يعمره، يعني إذا احتاج إلى شيء فإنه إذا احتاج إلى ترميم، إذا احتاج إلى تنظيف، إذا احتاج إلى أي عمل فإنه يقوم هذا عمل الناظر الوقت. إذا لم يكن بيد شخص معين فإن الحاكم أو القاضي عنده ناظر للأوقاف جزاه الله خيرا، فإنه قد نصب شخصا هناك ناظر للأوقاف، لابد أن يكون عدلا. أما إذا كان فاسق فإنه يعزل. وكذا إذا شرط بيد شخص مثلا وفسق فإن الناظر الحاكم دون غيره كان وشرط له النظر أن يكون عدلا كافيا. والوقف لازم، الوقف لازم يعني مباشرة، بمجرد أن يوقف هذه أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذه الأرضية فإنها تكون لازمة وتنتقل إلى ملك الله سبحانه وتعالى، والملك وملك الباري. الوقف لا بد أن ينتقل، بعد ذلك لا بد أن تستأذن من أرحم الراحمين إذا أردت أن تستعمل هذا الوقف، لا يجوز لك بيعه وهو كالأحرار. هل الحر يجوز بيعه؟ وكذلك المسجد لا يجوز بيعه. قال باب الهبة، إذا أردت أن تتقدم يعني إذا قدمت شيئا إلى زيد قصدت الدنيا فهي الهدية، وإذا قصدت الآخرة فهي الصدقة، وإذا قصدت الدنيا والآخرة فهو الهبة. فالهبة لغة مأخوذة من هبة بمعنى مرة، وشرعا تمليك تطوعا في الحياة، تملك تطوعا في الحياة. طيب قال تصح فيما بيعه قد صح، واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك، وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب، ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول. يقول أن الهبة وهي تملك بصيغة معروفة بلا عوض، لأن الهبة إما أن تكون بعوض أو تكون بغير عوض. الهبة بعوض قد بينتها لكم في شرح متن أبي شجاع، وهو أن يؤتي الفقير للغني بشيء يقصد منه إرجاع أفضل منه أو أحسن منه، وقد بينت لكم كيف الطريقة. أيوة قد تصح فيما بيعه قد صح، في كل ما يصح بيعه يصح هبته. أيوة واستثني قمح حبتين قمحة، القمح والبر، فهذه من المحقرات التي لا يصح بيعها لكن يصح فيها قال الهبة. وبصيغة كان يقول وهبتكه وأعطيتكه، في كل ما يؤدي إلى الهبة. وإذا قال أعمرتك ورقبتك، إذا قال أعطيتك هذا الكتاب مدة عمرك فهذا تسمى عمرة، إذا أعطيتك هذا الكتاب مدة عمرك فإذا مت عاد إلي فهذه عمرة، أو قاله أعطيتك هذا الكتاب مدة عمري فإذا مت عادت إلي فهذا تسمى رقبة. وبعضهم قال لا، العمرة هي من العمر، إذا انتهى عمرك عادت إلي، إذا انتهى عمرك عادت إلي. أما الرقبة من الترقب، كأن المرقب والمرقب كل يرقب الآخر، فهي بمعنى إذا مت عادت إلي، وإذا مت عادت إلي أيضا، أو إذا مت عادت إلي، وإذا مت عادت إلي، وإذا مت فهي لك. فهذه بعضهم جعلها بهذه الطريقة. وعلى أي حال إذا أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهي له ولورثته من بعده، وليس بالإسلام رقبة. طيب قال وإنما يملكه المتهب بقبضه، فإذا وهبتك هذا الكتاب وقبل أن تقبضه رجعت فيه فإنها لا تكون لازمة، لا بد أن يكون قد قبضتها، فإذا قبضتها لا يصح أن أرجع فيها، فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيه بقبضه والإذن ممن يهب. وأنا أعطيتك هي هبة ثم أذنت لك بالقبض، ولا رجوع بعده إلا الأصول، الأب الأم الجدة إذا وهب شيء فإنهم يجوز لهم أن يرجعوا فيما وهبوه لولدهم، ولكن بشرط أن يبقى على حاله، بشرط أن يبقى على حاله لم يتغير. أما إذا كان قد تغير، يعني أنا وهبتك هذا الكتاب، وهبت لابني هذا الكتاب ثم ابني أعطاه شخص آخر وعاد إليه أو باعه ثم عاد إليه أو إلى آخره، فإنني لا أستطيع أن أرجع فيه. أنا سأشرح حتى يقف الأخ أحمد موسى من الكتابة، لأنه يقول أنه تعبان جدا 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 اليوم، فقد كنت أنا بالأمس تعبان وهو اليوم تعبان أكثر مني. فإذا رأيت إذا هو شعر بالتعب والإجهاد فله أن يقف، ثم بعد ذلك أنا أقطع الدرس ونواصل إن شاء الله غدا أو أي وقت. اللقطة لغة الشيء الملتقط، اللقطة الشيء الملتقط، وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز، لا يعرف الواجد أو لا يعرف الواجد مستحقه. فهذا هي اللقطة أو تعريفها في يعني خلاصة التعريف. قال هي وأخذها للحر من مواتي أو طرق أو مسجد الصلاة أفضل إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعينا، يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء وحفظها في حرز مثل العرفاء، وإن ترد تمليك زرع عرفا بقدر طالب وغيره سره، وحفظها في حرز مثل العرفا وإن ترد تمليك نزر عرفة بقدر طالب وغيره سرة. أنا طبعا نظري شوية ضعيف. طيب قال باب اللقطة، اللقطة هي ما وجد من حق لغير حربية كما قال، أو مال ضائع في موات ليس محرز، كأن يكون في الشارع أو في مسجد أو في غيره. قال وأخذها للحر، أما العبد ليس له أن يلتقط إلا إذا كان هذا له السيد، من موات لا يكون معمر أو لشخص. قال أخذها للحر من مواتي أو طرق أو مسجد الصلاة، إذا كان من طريق أو في مسجد فإنه يجوز أن يأخذ، أما إذا كان دخل بيتي ووجد هذا الكتاب أو وجد هذا اللابتوب فليس له أن يأخذه لأن هذا ملكي أو ملك زيد. المهم لا يكون هذا. قال وأخذها أفضل، يقول أخذها إلى آخره، ثم قال أفضل إن خيانة قد أمن، إذا كان يعرف من نفسه أنه لن يخون، يعرف من نفسه أنه ورع، يعرف من نفسه أنه يحفظ للناس أموالهم، يعرف من نفسه أن هذا مال المسلمين وأنه ليس له وإنما هو أمين بيده أمانة يجعلها يحفظها إلى أن يأتي صاحبها، فهذا له أن يأخذ ما لم تتعين عليه. كيف تتعين عليه؟ إذا رأى أنه ممكن أن إذا كان هناك فسقة أو كفار أو من لا أمان لهم، فإذا كان هذا المال سيذهب ويضيع أو يتعرض للمطر مثلا وينتهي أو يتلف أو يحصل له شيء، ففي هذه الحالة يجب عليه الأخذ إذا كان قد أمن من نفسه الخيانة. أما إذا كان قد عرف من نفسه الخيانة فإنه وإن رآها ستذهب فلا يكون واجبا عليه. وبعضهم يقول يجب عليه وإن كان عارفا من نفسه الخيانة يجب عليه حتى لا يضيع، ثم بعد ذلك يلزمه تسليمها إلى صاحبها. قد أمن إذا أمن من نفسه ولا عليه أخذها تعين، أما إذا تعين عليه الأخذ فلا يكون أفضل بل يكون واجب. يعرف منها الجنس والوعاء، الجنس ذهب أو فضة، بر أو شعير، تمر أو موز، الجنس. ثم الوعاء بماذا هي محفوظة الآن، بكيس صغير أو بجيب محفظة مثلا، محفظة بني، محفظة قبرة، محفظة كذا، وقدرها 1000، 2000، 3000، ووصفها دولارات مثلا ب100 أو ب200 أو ب1000، أيوة، والوكاء بما ربطت الآن تطرح بالصرافة، نعم، وحفظها في حرز مثل العرفة، لا بد أن يحفظ، فإذا أخذ جوهر ذهب يحطها في الخزنة، وإذا وجد مال فإنه يحطه في البنك ولا يعرضه للسرقة والتلف، فإنه إذا عرضه لتلفه أتلفه أو تلف بتقصير منه أو تعدي فإنه يضمن وحفظها في حرز مثل العرفة، يعني بحسب العرف. فهذا الآن السيارة في الجراج مثلا لا يحطها بالشارع ومفتاحها فوقها، أو جوهر ذهب مثلا يحطها في الشباك في بيتي وكذا، فتعرض المال السائب يعلم السرقة، وإن ترد تمليك نزلا عرفا. الآن هذه اللقطة ماذا أردت منها حين أخذتها؟ لماذا أخذتها؟ هل للملك للتملك أم للحفظ؟ فإن كان للحفظ يعني لصاحبها قالوا لا يجب عليك، لا يجب عليك التعريف، وإنما هي لصاحبها فمتى ما جاء أعطيته إياه. وإن كان للتمليك أو أردت أن تتملكها فإنه يجب عليك التعريف. إذن متى تتملكها؟ بعد أن تعرفها سنة، إذا كان مما يشرب لها الأعناق، إذا كان مما لا يعني مال صاحبه يبحث عنه. أما إذا كان محقر قلم رصاص أو قلم شيء أو كذا، أبو ريال أبو ريالين، هذا لا يؤبه له، أو حبة تمر أو شيء، فهذا نزل، لا 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 دعه. نعم، عارف بقدر طالب وغيره، بقدر طالب. هذا قد لا ينضبط. فزيد إذا ضاع منه لابتوب مثلا مثل هذا، فإنه اليوم الثاني وقد نسى، لأن الرجل تاجر وملياردير وما شاء الله، فتح الله عليه ورزق، قد نسي أو لا يأبه له. وعمر إذا باع له قلم أبو ريال يبكي عليه سنة. فهذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. قال عرفه سنة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتملكه فتملكه بعد السنة. إذا عرفته فبعد السنة تقول تملكته، ثم بعد ذلك هذا التملك بشرط الضمان. أيوة، وإن يرد يضمنه جاء صاحب ولم يدم كال أيوة، يقول أنه إن يرد، إذا أراد أن يتملكه فليتملك بعد السنة، لكن إذا جاء صاحبه فإنه يضمنه بعينه إذا كان موجودا، وبمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا، إن جاء صاحبه ولا بعد 20 عاما. أي نعم. وما لم يدم يعني ينتهي، كالموز كالأشياء التي تنتهي، فهذا كالباقل وغيره، فهذا له أن يبيعه أو ويحفظ ثمنه، أو له أن يأكله ويحفظ ثمنه. هو مخير بين أمرين، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه أو يأكله ويحفظ ثمنه. قال باعه وإن شاء يطعمي، فله أن يبيعه ويحفظ الثمن أو يطعمه يأكله يعني، ثم يتملك بعد ذلك باللفظ. أيوة، من غرمه وذو علاج للبقاء، إذا كان هذا الملتقط له يحتاج إلى علاج. أيوة، إذا كان يحتاج إلى علاج مثل التمر مثلا، فهذا يفعل به اللائق لصاحبه، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يتطوع بتجفيفه لصاحبه. أيوة أيوة، أو يأكله ويضمن لصاحبه إذا جاء. طيب، فينظر ما فيه المصلحة، فإنه وإن كان هنا يقول ذكر قال مع غرمه ذو علاج للبقاء كرتبا، يفعل به الأليقة من بيعه أو التجفيف فقط، يعني كأنه لم يجوز له أن يأكله، لم يجوز له أن يأكله، لأنه ممكن أن يدوم، وهذا الأكل الآن إتلاف، وليس له أن يتلفه إلا بعد التعريف عام، وهذا ممكن أن يبقى العام. أما ما لا يبقى فإنه له أن يأكله أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وليس له أن يأكله. نعم، وحرموا لقطا من المخوف، يقول إذا كان هذا الملتقط في مفازة، إذا كان الملتقط في مفازة، فإن كان الحيوان يمتنع بنفسه، إن كان الحيوان يمتنع بنفسه كالحمام كالغزال كالظبي كالجمل، فهذا ليس لك أن تأخذ، أن تأخذه، لا يجوز لك. وحرموا لقطا من المخوف لملك حيواني ممنوع أو منوع من أذاه، يستطيع أن يدافع عن نفسه. أيوة، بل الذي لا يحتمي منه كشاة، هذا الذي يجوز لك أن تأكلها، فإذا لم تأكلها فإن الذئب سيأكلها أو سيأكلها. أيوة، فهذا يخير، قال خيره بين أخذه مع العلف، أيوة، تبرعا أو إذن قاض بالسلف، فإنه يتبرع، هذا الموجود إما أن يتبرع بعلفه، وإما أن يستأذن من القاضي ويستلف بعد ذلك. فإذا استلف أو يعني افترض، فإذا أذن له القاضي بالإنفاق عليه بالسلف، يكون ما أنفقه بمنزلة القرض لصاحبه، فيرجع بعد ذلك على مالكه إذا جاء وبحث عن هذا الضائع. فإن لم يجد القاضي أو الحاكم فإنه يشهد عدلين، ثم بعد ذلك ينفق ويرجع على صاحبه. أو باعها وحفظ الأثمان، يبيع هذا الملتقط ثم يحفظ ثمنها، أو أكلها ويلتزم الضمان، يأكلها ويلتزم الضمان، ولم يجب إفرازها أي القيمة. إذا كان الآن سيضمن قيمتها فليس له أن لا يجب عليه أن يفرزها، ويقول هذه يحطها في الخزنة على جنب مثلا، فيقول هذه مال فلان لكذا. هذه الأمرين اثنين، لأنه إذا أفرزها فقد إذا باعت لا يضمن، لأنها أمانة عنده. إذا أفرزها وقال خلها على جنب مثلا، قال هذه مال ضائع أنا وجدته، فمتى ما جاء صاحبها أعيده إليه. هذه إذا سرقت أو تلفت لا يضمنها، أما إذا لم يفرزها فإنها تكون لصاحبه ولم يجب إفرازها والمنتقم الأوليين فيه تخير فقط. يقول يخير بين الأوليين الذي قد مرت معنا يخير فقط إيش بس ما ذكر المعنى. فقال خيره بين أخذه من على الجهة الآن إما أن يبيع ويحفظ الثمن الأول اللي قد مر وإما أن يأكله وإما أن يحفظه وهي ثلاثة أشياء. فهذه الأشياء الشيء الأخير الذي هو الشاه الذي وجدها فإما أن يبيعها فإما أن يتبرع بعلفها قال خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو يستأذن من القاضي أو يبيعها أو يأكلها ثلاثة أشياء ولم يجب إفرازها. والملتقط في الأولين الذي مرت معنا أشياء الأولين الملتقط في الأولين يعني في غير من غير المخوف اللي مر معنا اللي مر معنا كإذا أخذه في العمران مثلا لأن هذا الجمل إذا وجدته في الصحراء فلا يجوز لك أن تأخذه أما إذا وجدته في العمران فلك أن تأخذه. أيوة وفي الأوليين يعني وهما أخذها وإمساكها مع العلف وبيعها وحفظ ثمنها دون الخصلة الثالثة وهو أن يأكلها مع غرم ثمنها فلا يجوز هنا بخلاف المفازة. أيوة ثم قال بعد ذلك باب اللقيط. اللقيط بمعنى المنقوط وهو المنبوذ من ولد زنا أو توفي أبوه وأمه دفعة مثلا بحادث السيارة ووجده شخص مربيا بالشارع فقد يكون هذا ابن زنا مثلا وقد لا يكون. فهذا فرض كفاية على الناس أن يأخذونه فرض كفاية يجب عليهم إذا تعين على شخص فإنه يكون فرض عين بعد ذلك. للعدل أن يأخذ الطفل النبذا فرض كفاية أو فرض كفاية وحضنه كذا يعني إذا تركوه جميعا فإنه يتعين على من وجده بعد ذلك وقوته من ماله بمن قضى. إذا أحيانا غالبا يكون هذا الملتقط أمه أو من تركته هناك تضع صرة بجواره لعل من أخذه أن يصرف عليه من هذه الصرة أو من هذا المبلغ الذي بجواره لكنه يستأذن من القاضي إذا وجد المال فإنه يصرف عليه من هذا المال وأيضا يستأذن من القاضي. إذا قالوا إذا لم يستأذن من القاضي فإنه ليس له الرجوع بعد ذلك على هذا الطفل. نعم لفقده أشهد ثم اقترض يعني إذا كان ما عنده مال فإنه يشهد بعد ذلك ثم يقترض إذا فقد القاضي طبعا ثم اقترض عليه يعني على هذا الملتقط فإذا كبر بعد ذلك أخذ منه إذ يفقد بيت المال. أما إذا وجد بيت المال فإنه ينفق عليه بيت المال وعادة يكون ولي الأمر يضع شباك خاص للملتقط فهذا المال هناك موجود من مصالح المسلمين وغيره إذا وجد ملقوط أو إذا وجد منبوذ فإنه يصرف عليه من هذه النافذة. والقرض خذ منه لدى الكمال إذا اقترض فإنه بعد ذلك عند الكمال يأخذ منه أو من هذا الملقوط. والآن يقول باب الوديعة. والوديعة لغة من الإيداع وهي ما وضع عند غير مالكه لحفظه وأما في الشرع فهو العقد المقتضي للاستحفاظ. يعني الغالب أن الناس إذا سافر مثلا زيد أو إذا أرادوا أن يسافر أو حدث زمن نهب أو حرب أو شيء فأن الناس يضعون الأشياء الثمينة والغالية عند زيد وعمر وغيره الذي له ظهر وهذا الشخص ليس له ظهر أو كان يريد السفر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان الناس يضعون ودائعهم عنده حتى الكفار كانوا يضعون ودائعهم عنده وهذا ينبغي أن نقتدى به ويكون الإنسان أمين. لا بد أن يكون الإنسان أمين. فقالوا صفات للرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة والذكاء والتبليغ والصدق هذه أربع صفات أساسية ينبغي لكل مسلم أن يكون الطبق الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس عادة إذا وصلوا إلى المال سال لعابهم وإذا وصلوا إلى المال ضعفت شخصياتهم فهذه الوديعة وهذه اللقطة ينبغي أن تكون محفوظة لصاحبها حتى يأتي وحتى يعود. سن قبولها إذا ما أمن خيانة إن لم يكن تعينا. يقول يسن أن يقبلها، أن يقبل هذه الوديعة إذا أمن من نفسه الخيانة. فأما إذا عرف أنه خائن وأنه يعني نفسه كبير وكذا، ففي هذه الحالة لا يسن له، بل قد لا يجب عليه، نعم قد يحرم إن لم يكن تعين. أما إذا تعين عليه فإنه يجب عليه قبولها وليس سنة، فيجب عليه القبول، لكن قد يكون في هذه الحالة بطلب أجرة إذا كان هناك زمن نهب أو شيء أو خوف ظالم وكذا، وأراد أن يضعها عند زيد والمال هذا سيضيع، فإنه يجب ولا غيره، فإنه يجب عليه القبول، لكن مع ذلك يجوز له أن يأخذ مقابل أجرة المنفعة والحرز الذي ستكون فيه. أيوة. إن لم يكن تعين عليه حفظها بحرز مثل، وهو أمين مودع في الأصل، أمين مودع في الأصل، يعني لا بد أن يكون أمين. أما إذا لم يكن أمين فلم يأخذ أحد، لن يأخذ أحد وديعة. إذا لم أكن أنا وديع، أنا الذي ستضع أنت أمانتك عندي، إذا لم يكن حكمي أنني أنها أمانة فلن أخذها، لأن قولك أمانة عندي معناه أنها لا أفرط، معناه أنها لا، معناه أننا لا أفرط ولا أقصر، فإذا فرطت أو قصرت فإنني أكون ضامن، أما في غير ذلك فلا أضمن إذا تلفت. فأنا يدي عليه يد أمانة، يدي عليه يد أمانة، فلا أضمن إلا بالتفريط، وهو أمين مودع في الأصل. نعم. طيب، قال يقبل باليمين قول الرد لمودع، شوف يقبل قوله. فإذا اختلفنا أنا وأنت وقلت لك أعطيني الوديعة الذي وضعتها عندك، فقلت أنا أعطيتك إياها، فإذا اختلفنا ورفعنا أمرنا إلى القاضي، ففي هذه الحالة أنت مصدق، أنت مصدق مع يمينك. أيوة، لأنني قد أمنتك في الابتداء، معنى ذلك أنك أمين، فكيف الآن أخونك؟ فإنك صادق، فكيف الآن أكذبك؟ في هذه الحالة إذا رددتها إليك أنت، أما إذا رددتها إلى شخص آخر أو لرسول فهذه الحالة لابد أن أشهد. لا الرد بعد الجحد. أما إذا قلت لك أعطي وديعتي فقلت لا أو جحدتها، فإذا جحدتها ففي هذه الحالة لا يقبل قولك إلا مع الشهود، لأنك تكون قريب من الغاصب. وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين، وارتفعت بالموت والتجنن. قال وإنما يضمن التعدي، يعني إذا تلفت عندك فلا تضمن إلا إذا كنت متعدي أو مقصر. والمطل بأن قلت لك اعطني وديعتي، قلت لا بكرة، تعال بعدين، تعال بكرة، تعال روح ارجع كذا، فأنت الآن تمطل بغير عذر. أما إذا كان العذر فهذا شيء آخر. أيوة، والمطلب في تخلية من بعد طلبها، فإذا طلبها طالبها فلا بد أن تخلي بينه وبينها، أو أن تتركه، أو أن تعطيه إياها، فإذا منعته منها أو أخرتها بغير عذر، ففي هذا العذر لا بد أن يكون بين أي ظاهر، فإذا لم يكن ذلك فإنك تكون مقصر بذلك فتضمن. والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين، ارتفعت بالموت والتجنن، هي عقد جاهز. فإذا كان مات المودع والمودع فإنها تنفسخ، يرتفع حكمها يعني. أيوة، والتجنن كذلك إذا جن زيد أو عمر الذي هو المودع والمودع، ففي هذه الحالة يرتفع الحكم بالله التوفيق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، ونحن إن شاء الله سنتكلم عن الفرائض ونسردها سردا كما سردناها في متن أبي شجاع، ثم إذا تسنى لنا أو استطعنا بعد ذلك أن نفعل دورة في الرحبية وكذا في الأصول إن شاء الله، وهناك بإذن الله نتوسع. قال يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين ارتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي، من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب، فالفرض ستة فنصف اكتمل للبنت أو لبنت لابن ما سفل، والأخت من نصرين يومها الأب هو نصيب الزوج إن لم يحجبي، بولد أو ولد ابن علما، والربع فرض الزوج مع فرعهما، وزوجة فما على إقدما، وثمن لهن مع فتيما، والثلثان فرض من قد ظفرا، بالنسبة مع مثلين لها فأكثرها، والثلث فرض اثنين من أولادهم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم، ولأمه إن لم تحجبي، وثلث الباقي لها مع الأبي، وأحد الزوجين والسدس حبوا، أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخوات أم إخوتي، والفرد من أولاد الأم من أولاد أم الميت، وجدة فصاعدا لا مدلية لذكر من بين اثنتين هي، إلى آخر ما قال المؤلف في باب الفرائض. فقال الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، وهو لغة التقدير، وشرعا اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث، إما بالنصيب أو بالتعصيب. قال المؤلف: يبدأ من تركة الميت بالحق، يعني بعد أن يموت الميت وتأكدنا وتحققنا من موته، نبدأ بما هو حق، سواء كان حق لله تعالى أو حق للآدميين. ولذلك قال ك الرهن، وهي أشياء كثيرة، ولذلك عبر بالكاف ك، وهي أشياء كثيرة، منها الرهن، هذا من حق الآدميين، والزكاة إذا كانت متعلقة بالعين، أما إذا كانت بالذمة فهذا تتأخر، أما من رأس التركة والتسجيل فسيبدأ بها إذا كان الحق اعترق وتعلق بها. فمؤل التجهيز بالمعروف، ثم يبدأ بعد ذلك بما يجهز هذا الميت من غسل، إذا أرادوا أن يشتروا له ماء يغسلوه، والسدر وحتمين وغيره إذا أرادوا أن يغسلوه، وتكفينه وحفل له قبر أو غيره إذا لم يجدوا من يتبرع بذلك، فإنه يبدأ بعد ذلك بهذه الأشياء. ثم يبدأ بدينه، ولا يبرد جلده إلا بعد أن يقضى دينه، ثم يبدأ بعد ذلك بالوصايا، وإن كان قد ذكر الله سبحانه وتعالى الوصايا قبل الدين في القرآن الكريم، من قبل وصية يوصى بها أو دين، قالوا لأجل أن يهتم بها الناس وليس ترتيبا مستحقا. من ثلث باقي الإرث، يعني تخرج هذه الأشياء من الثلث، يعني الوصايا وما تعلق أو ما شابهها كالتدبير وغيره، فإن هذا يكون أيضا من الثلث. والنصيب، أي الفرض، الآن يقول هذا الآن كلام جديد، فالإقوى الفرض، والمعنى أن النصيب للوارث فرض مقدر في كتاب الله سبحانه وتعالى، قدره، وهي كما ستأتي معنا ستة، وقد ذكر أنها هباء دبل، هباء دبل بلغة أصحاب أبجد هول، والنصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، أو تقول النصف والربع والثمن، أو الثلثان والسدس، أو الثلث والسدس، فهي إما بلغة الترقي أو التدني. فهذه ليس هناك فرض غير هذه الفروض، هي مقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتعصيب سيأتي معنا مفصل بإذن الله تعالى. والتعصيب سيأتي معنا أنه عصب بالنفس أو عصب بالغير أو عصب مع الغير، وإن كان هو يقصد هنا العصب مع أو العصب بالنفس، وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال. ثم قال الفرض ستة، نصف، فنصف اكتمل، يقول أن هذا نصف، وهو لهؤلاء الذين سيذكرهم، البنت، البنت تأخذ النصف بشرط انفرادها، إذا مات الميت وترك بنت فقط فلها النصف، أما إذا كان معها أخت فلها حكم آخر سيأتي الثلثان، أو إذا كان معها أخ فإنها ترث بالتعصيب للفرض، أو لبنت الابن، وإذا مات الميت وترك بنت ابن فقط وحدها فإنها لها النصف أيضا، تنزل منزلة عمتها فتأخذ النصف بشرط انفرادها، ولا شرط أن لا يكون معها أخت حتى تجد أيضا الثلثان، ولا يكون معها أخ فيعصبها أو ابن عم، ولا موجود عمتها أيضا، ولا من يحجبها من أعلى. أيوة. والأخت من أصلين، الأخت إذا مات الميت ترك أخت شقيقة بشرط انفرادها أيضا فلها النصف، إذا مات الميت وترك أخت شقيقة فلها النصف بشرط أيضا انفرادها، وليس معها أخ يعصبها، ولا وجد من قبلها من بنت الابن وابن الابن والبنت والابن، وكذلك الأخت من الأصلين أو من الأب. وكذلك إذا مات الميت ترك أخت الأب فلها النصف أيضا بشرط انفرادها، ولا يكون معها أخ أيضا لأب، ولا أختها الشقيقة أيضا موجودة، ولا أخ ولا شقة باب أولى، ولا بنت الابن ولا ابن الابن ولا البنت ولا ابن الابن أيضا. فهؤلاء كلهم يشترط عدم وجودهم مع بنت مع الأخت الأب، وهو نصيب الزوج. كذلك الزوج يأخذ النصف بشرط أيضا أن لا يكون للميتة فرض، بشرط أن لا يكون للميتة فرع منها سواء منه أو من غيره. يشترط أن لا يكون لهذا الميت، يشترط أن إذا ماتت الزوجة فلا الزوجة يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث منها سواء كان ابنه أو ابن شخص آخر. أيوة، إن لم يحجب بولد، يعني إذا لم يحجب الزوج بالابن منها أو ولد الابن، في هذه الحالة يرث النصف. والربع فرض الزوج مع فرعهما، يعني إذا مات الميت، إذا ماتت الزوجة وتركت الزوج ولها أيضا فرع وارث ولد ذكر أو أنثى أو غيره، فإن هذا الزوج يرث الربع فقط. وزوجة فما على إن عدم، يقول الزوجة لها الثمن، لا هو يتكلم الآن عن الربع. الربع فرض الزوج إذا كان مع الميتة الزوجة فرع وارث، ومع الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث. أما إذا كان له فرع وارث من ولد أو ولد ولد، فإنها ترث فقط الثمن كما سيأتي. وثمن لهن، يعني أن الزوجات إذا مات الميت وترك زوجة فلها الثمن، أو زوجات اثنتين أو ثلاثة أو أربع، فإذا ليس لهن إلا الثمن فقط. أيوة، يقول مع فردهما، أي مع واحد منهما، أي مع الولد أو ولد الابن. طيب، وهذا الجمع ليس شرطا. كذلك الثلثان، هذا الآن الثلثان فرض من قد ظفر. من هم؟ من هم؟ هل هم أصحاب النصف ما عدا الزوج؟ هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، ولذلك يقول قال الثلثان هم أصحاب الثلث. الثلثان هم أصحاب النصف مع مثل لها فأكثر. يقول إذا كان مثلا البنت قلنا لها النصف، فإذا كان معها أخت فلها الثلثان. بنت الابن إذا قلنا لها النصف، فإذا كانت معها أخت لها الثلثان. الأخت الشقيقة لها النصف إذا كانت وحدها، فإن كانت معها أخت الثلثان. الأخت الأب كذلك، وإلى آخره. أيوة، والثلث فرض اثنين من أولاد أم. ويتبين أن الزوج ليس داخل مع أصحاب الثلثين، وإنما هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. أيوة، والثلث فرض اثنين من أولاد أم. إذا مات الميت وترك أخوان لأم أو أخوين لأم،
فالإخوة لأم لهم
ثلث وهم شركاء به، سواء اثنين ذكرين أو أنثيين أو ذكر أنثى، وهم شركاء في هذا الثلث أو السدس إن كان فرد. فصعد أنثى تساوي ذكرهم، يعني سواء بسواء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قال وهو لأمه، يعني الأم أيضا لها الثلث إذا لم تحجب بمن سيأتي معنا، وهو الابن. إذا مات الميت ترك ابنه فرعه، فإن هذه الحالة ترث الأم السدس. أما أو كان مع الميت أخوة فيحجبونها من الثلث إلى السدس. أما إذا مات الميت ترك أم وأب، فإن الأم لها الثلث والباقي أخذه الأب. أيوة، وثلث الباقي لها مع الأب وواحد من الزوجين، سواء الزوج أو الزوجة، وهذه قد شرحناها وهي مسألة الغراوين أو العمريتين. فهذه إذا مات الميت وترك زوج أو زوجة وأم وأب، فإن الأم تأخذ ثلث الباقي. وأعبروا بهذا تأدبا مع القرآن، لأنها إذا أخذت الثلث كاملا فستأخذ أكثر من نصيب الأب. ويتعارض معنا الآية الأخرى وهي مذكورة في للذكر مثل حظ الأنثيين، فعبروا به بالثلث تأدبا فقط، فقالوا ثلث الباقي. والسدس حبوا، أي أعطوا العلماء، أعطوا السدس لمن؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السدس حبوا أما مع الفرع وفرع الابن، يعني إذا مات الميت ترك أم وفرع وارث ولد أو ولد ولد أو غيره، فإن الأم لها السدس. أيضا اثنين من الأخوة، إذا مات الميت وترك اثنين من الأخوة وأم فإن الأم تأخذ السدس. أيوة إجماعا، وإن كان قد خالف في ذلك ابن عباس واعترض على عثمان رضي الله عنه أنه ليس في لغة قومك، قال لا أخالف أمرا مضى أمضاه من قبل، فكأنه كان إجماعا أو من أخوة. أيوة والفرد من أولاد أم، إذا مات الميت وترك أخ لأم فقط، إذا مات الميت وترك أخ لأم أو أخت لأم فإن هذا الميت يرث، أو هذا الأخ لأم والأخت لأم لها السدس. إذا أيوة وله أخ أو أخت من أم، كما قرأ في قراءة من أم، والمقصود فيه في هذه الآية هنا في آخر الآية الأخوة الأشقاء في آخر السورة، أما هنا في هذه الآيات إذا ترك الميت أخ أو أخت فإن لها أو له السدس فقط، وهو المقصود به الأخ والأم. أيوة وجدة فصاعدا لا مدري، يقول الجدة أو جدتين أو ثلاث جدات فصاعدا عند الشافعية فإنها ترث أيضا السدس بشرط عدم وجود الأم، وسواء كان جدا من جهة الأم من جهة الأب فإنها أيضا ترث وليس لهن إلا ذلك السدس، سواء كان أم 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 أو أم أب 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 أو مدلية من ذكور إلى إناث. فهم إذا اجتمعت أربع جدات اثنتان من جهة الأم وهما أم 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 وأم أب أم، واثنتان من جهة الأب وهما أم أم الأب وأم أب الأب، كانت منهن ما عدا أم أب أم، لأن هذا الذكر الذي دخل بين الأنثيين أفسد، وكلما ارتفع الميت درجة زاد عدد الجدات ضعفا، ويرث من عند الشافعية أكثر من جدة أكثر من جدة، لكن يقول هنا لا مدلية بذكر من بين أنثيين، الذكور إذا دخلوا بين الإناث أفسدوهن، وهذا الذكر ما دخل في شيء إلا أفسده، فإذا بأن أدلت بذكر بين أنثيين في هذه الحالة تفسد. طيب وبنت الابن صاعدا مع بنتي، بنت الابن تعد أيضا إذا مات الميت ترك بنت وبنت ابن، فبنت الابن هنا تأخذ السدس إلى الثلثين. أيوة لكن بشرط انفرادها كما قلنا. أيوة وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد واختم. أيوة أما إذا كان مات الميت ترك بنتين فإنهما يستغرقان الثلثان، فليس لبنت الابن فرضا في هذه الحالة إلا أن تجد من يرصبها. وأخت من أب مع الأخت الشقيقة، إذا مات الميت ترك أخت شقيقة فلها النصف، وأخت الأب فإنها تأخذ السدس تكملة للثلثين لأختها الشقيقة الأخرى الذي لم تكن موجود. والأب والجد أيضا لهما السدس، إذا مات الميت ترك أب وفرع وارث فله السدس أو جد، من باب أولى له أيضا السدس مع ولد أو ولد ابنين. أيوة سفلة أو سفولة. نعم لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد فكلا غنمة. يقول لأقرب العصبات هذه الآن يتكلم هو من لا سهم له مقدر حال تعصيبه، فيتكلم الآن على العصبات. فبعد الفرض ما يبقى يعني أعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما بقي بعد ذلك فلأصحاب العصبات. وأصحاب العصبات هو العصبة بالنفس من إذا انفرد أخذ جميع المال. طيب قال فكل الغنماء أي أخذ المال جميعه. الابن إذا مات الميت ترك ابن أخذ كل المال، إذا مات الميت ترك ابن أخذ أيضا جميع المال. وهناك أنه يقول أن أولى العصبات البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة وإلى آخره، فنبدأ بالبنوة ثم بعد ذلك بالأبوة ثم نعم الابن بعده ابنه ما سفل والأب فالجد له وإن على الأمومة ثم الأبوة، وإن يكون أولاد أصلين وأب أو زاد ثلثه على قسم وجب. هنا يتكلم يقول إن يكون أولاد أصلين إلى تمام أربع أبيات هذه الأشياء بعدها، وإذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي وكان فيه القسم فرض وجد فالجد يأخذون أحظ الأجودة ثم اقسم الحاصلة للإخوتين جملتهم لذكر كالأنثيين. فالأصلي فالأخ للأصلين فالناقص أم إلى آخره. هذه الأبيات الآن يتكلم فيها عن أحوال الجد مع الأخوة، يتكلم عن أخوة أحوال الجد مع الأخوة وكيف حاله معهم، فإنه دائما يأخذ الأحظ له إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. نعم. قال وإن يكن الأولاد أصلين وأب أو زاد ثلثه على قسم وجب إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدسه أو زاد ثلث الباقي. يتكلم الآن على إذا مات الميت ترك مثلا أخوة وجد، ففي هذه الحالة الأخوة للجد، الأخوة مع الجد لهم أحوال عدة، فبعضهم نظر إلى أن الأبوة تقدم على الأخوة فالجد هنا يحجب الأخوة واستراح من الأمر وهم الأحناف، وبعضهم وهم الشافعي والجمهور رأوا أن الجد هنا قد قارب من الانتهاء وأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة والأخوة يدلون إلى الجد أيضا بنفس الواسطة فهم سواء، غير أن الحال قد يحرم الجد ولا يمكن أن يحرم، قد يحرم الأخوة ولا يمكن أن يحرم الجد بحال. ففي هذه الحالة هو أخ، هو يكون أخ كأحد الأخوة، الجد يكون كأحد الأخوة، إذا مات الميت ترك جد أخ فيقول لهم أنا أخ، أنا أخ للميت يأخذ الميت، إذا مات الميت ترك جد وأخوين فهو حر أن يأخذ، أن يكون أخ أو جد، فإما أن يأخذ ثلث كامل الآن أو يأخذ أخ، في هذه الحالة هما سواء، فإنه سيأخذ الثلث على أي حال. أما إذا مات الميت وترك ثلاثة أخوة وجد ففي هذه الحالة هما فوق، في هذه الحالة لا يكون إلا جدا، فيقول أنا الآن جد ولا أدخل معكم أخ لأنه سينقص حظه عن الثلث. أما إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض ففي هذه الحالة بعد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه إما أن يأخذ الجد، إما أن يقاسم الجد الأخوة أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ السدس كاملا ولا ينقص عن السدس بحال من الأحوال. هذه خلاصة الجد مع الأخوة. وإذلك كان قديما يقول يعني من سره أن يفتي بالجد مع الأخوة فليتقحم جراثيم جهنم، أو من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليفتي بالجد مع الأخوة. وبعضهم يقول اسألونا عن عضلكم ولا ودعونا من الجد والأخوة لا حياه الله ولا بياه، وذلك لعدم وجود النص. والفقهاء قالوا هذا كان قبل الإجماع وتدوين المذاهب، أما بعد الإجماع فإنه يجوز الإفتاء، وقد أخذ به الفقهاء وجمهور الفقهاء على أنه هذا حاله، وهو أنه تارة يقاسمهم وتارة يأخذ حقه وتارة يكون يأخذ فرضه وتارة يفرض له إلى آخره. قال وإن يكن أولاد أصلين وأب، يقول هاشم أولاد أصلين يعني الأخوة الأشقاء فإنهم يشاركونه ولا يسقطون به. نعم. أو زاد ثلثه أي المال على قسم أي مقاسمة وجب أي الثلث للجد لأنه أفضل له والأحظ له الآن من المقاسمة، كم أربعة أخوة مثلا وجد أو ثلاثة أخوة وجد، في هذه الحالة الأفضل له أن يأخذ له الثلث. إذ ليس فرض، يعني هذا الحكم يكون في حق الجد مع الأخوة ما لم يكن مع الجد والأخوة من يرث بالفرض، أو يكون راقي بسدسه. كان يبين هنا حكم إذا كان مع الأخوة والجد من يرث بالفرض فإن الجد حينئذ يأخذ الأحظ الأوفر له، فقد يكون المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث ما يتبقى بعد أخذ أصحاب الفروض، أو يكون راقي بسدسه معناه أنه يكون للجد لا بد أن يعطى أقل ما يمكن أن يعطى السدس. أيوة نعم. أو قال زاد ثلث الباقي أي ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض على سد جميع المال، وكان في المقاسمة فرض وجد فالجد يأخذ الأحظ الأجود. يقول وكان في القسمة فرض وجد أي هذه الأمور الثلاثة فيما إذا كان بين الجد والأخوة صاحب فرض في هنا، فهذه الحالة فالجد يأخذ الأحظ الأوفر له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو 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 يأخذ نعم السدس جميع السدس طبعا، بل يفرض له جميع السدس إذا لم يبقى من التركة شيء. ثم اقسم الحاصلة للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. بعد ذلك الأخوة هنا يرثون ليس كالأخوة الأم شركاء بسدسهم بثلثهم، وإنما هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخ الأصلين فالناقص أم يعني الأخ الأب، فابن أخ الأصلين ثم الأصل ثم العام وابنه. والآن يرتب العصبات فيقول الأخوة أشقاء يعني بالأخوة، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب وهكذا، ثم بعد ذلك العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن عم لأب وإلى آخره، ثم المعتق إذا لم نجد لهذا الميت من يرثه لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، فإن من أعتقه بعد ذلك يعود النفع له. أيوة. ثم لبيت المال يقول فالعاصب، يعني العاصب هنا من هو؟ العاصب للمعتق، يعني يريد أن يقول هنا يشير إلى أنه الذكور دون الإناث. يعني لو أن زيد أعتق عمرو ثم عمرو بعد ذلك تاجر واشترى عدة فنادق وأجنحة طيبة ودار التقوى وغيره، ثم بعد ذلك توفي ورحمه الله، فإنه من يرثه إذا مات؟ يرثه أولاده، يرثه عصبته، يرثه أصحاب الفروض. لكن لو أنه ليس له من يرثه، من يرثه؟ يرثه هذا الذي اعتقه. طيب إذا كان هذا الذي اعتقه قد توفي ومات رحمه الله، يرثه بعد ذلك من أدلى إلى هذا الميت، يعني العصبة الذكور دون الإناث، العصبة الذكور دون الإناث، وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال وليس للإناث هنا مع عصبة المعتق شيء. نعم. ثم لبيت المال يقول إذا لم نجد ولا من يحضرون فإننا نذهب بهذا المال إلى بيت المال ولا نورث ذوي الأرحام. يقول هنا هم اشترطوا أن يكون بيت المال منتظمة، ومعنى منتظمة أن لا يكون الوالي أو الحاكم جائر، أو أن لا يكون أن يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، فهنا تكون منتظمة فيذهب بها إلى بيت المال، وإلا فلا يذهب بها إلى بيت المال، وإنما يورث ذوي الأرحام. ولذلك عندهم أكثر من 1000 عام بيت المال عندهم ليس منتظمة. ولا تسألوني عن هذه الأمور لأنني لست فقيها بها، فاسألوني عن الحيض والنفاس. ثم لبيت مال إرث الفاني، يعني هذا الميت يذهب به إلى بيت المال. ثم ذوي الفروض للزوجان، يقصد هذا الآن إلى الرد. الرد إذا مات الميت وترك بنت وأم مثلا، فإن البنت لها النصف والأم لها السدس، يبقى بعد ذلك من التركة أين نذهب به؟ فإنه يرد إلى أصحاب الفروض بحسب حصصهم، ولا يعطى الزوج لأن الزوج أجنبي، الزوج والزوجة أجنبيان، لا يرد عليهما إلا إذا كان قريبها وابن عمها. نعم. بنسبة الفروض يعني بحسبه. ثم ذوي الرحم يعني تذهب بعد ذلك إلى أصحاب ذوي الأرحام. ولطريقة ذوي الأرحام إن شاء الله نفسرها إذا جئنا إلى الرحبية لعلنا إن شاء الله، فإنهم إما أصحاب التنزيل يسمون مذهب التنزيل ومذهب القرابات. أيوة. ذوي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. يقول إذا عدم القرابة أصحاب الفروض وعدم أيضا أصحاب التعصيب ولم تنتظر بيت المال، فإننا نذهب به بعد ذلك إلى أصحاب إلى ذوي الأرحام. وعصب الأخت أخو المماثل، يقول هذه الآن أصحاب العصبة بالغير، أصحاب العصبة بالغير، وهو من يعصب أخته، الأخ يعصب أخته
وابن الأخ يعصب أخته والأخ لأب يعصب أخته وهكذا، وعصب الأخت أخ مماثل وبنت الابن مثلها والنازل بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها النازل عنها أيضا، فإنه في هذه الحالة يعصبها الذكر النازل من أولاد الابن إذا لم يكن لها شيء من الثنتين. وهي تحتاج الآن، فقد يكون معنا كما مر معكم ابن مبارك أو أخ مبارك وأخ مشؤوم كما مر كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن كان لها شيء من الثنتين فلا يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنت هنا النصف ولبنت الابن السدس تكون الثنتين والباقي لابن ابن الابن. والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها زوج وأم ثم باقي يورثه ثلثاه للجد وأخت ثلثه. هذه مسألة الأكدرية، وهي التي كدرت مذهب زيد وقلبته رأسا على عقد، فإنه كما مر معنا إذا حدثت مشكلة بين الجد والأخوة ولم يبقى من التركة شيء فإننا نذهب بالأخوة ولا يرثون شيء، ثم بعد ذلك نعطي الجد، أما الجد لا يسقط بحال. وفي هذه الحالة إذا مات الميت وترك، قال الأخت لا فرض مع الأخت الشقيقة أولا ليست لها، لا فرض مع الجد لها، الأصل أنها ليس لها فرض في غير أكدرية، يعني المسألة اللي يسموها الأكدرية وهي مسائل الفرائض، فيفرض لها مع الجد. طيب مثالها زوج وأم وزوج وأم والجد والأخت، فزوج وأم أي مع الجد والأخت أصلها من كم؟ لو قلنا مثلا زوج وأم، الزوج الآن ماتت الميتة وتركت زوج ولا فرع وارث فله النصف من ستة ثلاثة، والأم لها الثلث لأنه ما في عدد من الأخوة ولا فرع وارث فلها الثلث. ومسألة الغراوين لا يقوم الجد، الجد لا يكون بمقام نحتاج إلى سبورة، وإن شاء الله يهيئ لنا سبورات، وإذا إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. طيب فنقول الآن الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد لها السدس، أيوة، والأخت لها النصف، الأخت لها النصف، فلما تأخذ النصف لو كان معنا ما في حتى معي قلم، فالآن تأخذ النصف فتأخذ أكثر من فتأخذ الآن الأم يعني تأخذ الأخت أكثر من الجد، فيعود بعد ذلك الجد ويقول لها إحنا متفقين على أصل واتفقنا على أمر أن الذكر في حظ الأنثيين وأنا أخ، فبعد ذلك فيقسم بينهما فيأخذ هو الثلثين وهي تأخذ الثلث، فنصيب الأخت والجد يقسمان بينهما ثلاثا فنصيبهما أربعة فقط لا ينقسم على ثلاثة، فنضرب ثلاثة في المسألة بعودها، لأننا حين إذا أردنا أن نقسم السهام على الفروض على السهام ولا ينقسم، فإن هذا في هذه الحالة نضرب الآن رؤوس أصحاب الفروض هم ثلاثة، الجد برأسين والأخت برأس فيكون ثلاثة، ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة، ثلاثة في ستة 12، ثلاثة في ستة 12، أيوة، فنصيبهما كما هو الحال لا ينقسم على ثلاثة، فضرب ثلاثة في المسألة بعولها وذلك تسعة، لأن عولها عالت إلى تسعة، فيبلغ في هذه الحالة ثلاثة في تسعة بكم؟ 27، للزوج تسعة وللأم ستة ويبقى 12 بعد ذلك، ثمانية للجد والأخت أربعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وكل جدة ففي الأم يحجبي ويحجب الأخ الشقيق في الأبي ويحجب الأخ الشقيق في الأبي. الآن يقول الجدة إذا وجدت الأم فإنها لا ترث شيء فوحت، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وهكذا الأقرب يحجب الأبعد، فنقدم الجهة ثم الأقرب ثم الأقوى، فنقول جهة البنوة مقدم على الأبوة، أيوة الأبوة مقدم على الأخوة والأخوة مقدم على العمومة، ثم نقدم بعد ذلك الأقرب، الأقرب يعني الابن مقدم على ابن الابن والأب مقدم على الجد والأخ مقدم على ابن الأخ وهكذا، ثم الجهة إذا كانوا كلهم بجهة واحدة فيقدم بعد ذلك الأقوى، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب هكذا. والابن وابنه وأولاد الأبي بهم وبالأخ الشقيق فاحجب. يقول والابن وابنه أي ويحجب الأخ الشقيق, يعني يحجب الابن بالابن وابنه. إذا مات الميت وترك ابن وابن أو ابن ابن وأخ فإن هذا الأخ محجوب. وأولاد الأبي أيضا بهم, أي هذا يقول وحجب أولاد الأب أي الأخوة للأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق أيضا. وولد الأم أيوة أب أو جد وولد وولد ابن يبدو. هذا الآن يتكلم على ولد الأم فإنه محجوب بوجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث. إذا وجد أصل أو فرع فإن هذا الأصل الأم يحجب وليس له من الأمر شيء. هو لا يرث إلا في حالة الكلالة فيما إذا مات الميت ولم يترك إلا أخوة لأم. أما إذا ترك أصل أو فرع فإنه لا يرث. ثم قال لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد. يقول لا يرث الرقيق, العبد لا يرث, العبد لا يرث. الشافعي عندهم الجمهور كل الفقهاء أنه لا يرث, لكن زاد الشافعي أنهم لا يملك أصلا. أيوة. ولذلك قال صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث, رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك فاليقيني. فالرقيق لا يرث والمرتد لا يرث. المرتد لا يرث لأنه كافر. وقاتل إذا قتل الإنسان أباه أو ابنه أو قريبه فإنه لا يرث, يعامل بنقيض قصده. وليس لأن الشافعية هنا قالوا بسد الذريعة, ليس عندهم أصل من أصول المذهب سد الذريعة أبدا, وإنما هنا للنص لا يرث قاتل. ولذلك إذا قتل, إذا كان أوصى لزيد وزيد هذا قتله بعد ذلك أو دبر زيد وزيد قتله فإنه يرث ولا يعامل بنقيض قصده. لا يرث فقط القاتل إذا كان وارث. ففي هذه الحالة قد ذكر الفقهاء. ثم قال الفقهاء بعد ذلك والشافعية قالوا سواء كان بحق أو بغير حق, يعني لو أن شخص حتى لو كان خطأ كان أكل موز ورمى بقشرة مثلا ثم جاء الأب وطحص أو داس عليها وتزحلق وسعف إلى المستشفى ومات بسبب هذا فإنهم لا يورثونه. أو أن الأب قتل أو هذا المورث قتل وليس هناك شاهد إلا هذا الوريث الوارث فإنه يشهد ولا يرث بعد ذلك. أو أنه قالوا حتى لو زكى الشهود, لو زكى الشهود كأن شهد اثنان على أن هذا الأب قتل ثم قرب تزكية فزكى الشهود ففي هذه الحالة قالوا أيضا لا يرث. يعني هذا المعتمد عندهم أنه إذا قتل بحق أو بغير حق فإنه لا يرث, وإن كان الصواب والله أعلم والأقرب أنه يرث إن كان قتل بحق. يقول إذا كان لك حاكم يحد, يعني إذا كان هو الحاكم أو قاضي أو أنه حتى الجلاد عند القاضي في هذه الحالة لا يرث. أيوة. ولا تورث مسلما ممن كفر, لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولا تورث بين ملتين. لكن لو أن يهوديا, لو أن يهوديا توفي مثلا وليس له إلا أخ مسلم وترك مليار دولار, هل يترك مثلا تترك هذه لشارون؟ لا, يرثه ويأخذه أخوه ونؤول بعد ذلك الحديث ونقول لا يرث مسلما كافر إذا كان مرتدا لأن هذا المال سيعود إلى بيت مال المسلمين. أما في هذا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وبالله التوفيق. ولا يرث ولا يورث مسلما ممن كفر ولا معاهدا وحربيا ظهر. أيضا هذا الكافر سواء كان معاهد أو حربي فإنه لا يرث ولا يورث لأنه كافر وبالله التوفيق. أيوة. دخل باب الوصية. فالوصية لغة الإيصال وشرعا تبرعا بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت, ليس بتدبيرا ولا تعليقا ولا عطف ولا إلى آخره. نعم. قال تصح بالمجهول والمعدوم بجهة توصف بالعموم, ليست بإثم أو بموجود أهل للملك عند موته كمن قتل, وإنما تصح للوارثين أجاز باقي ورثا لمن دفن. هل تصح هذه الوصية إذا كان صاحبها بالغ عاقل حر، وتصح ولو كان من كافر أو محجور عليه فإنها تصح بالمجهول كالوصية أن يقول له درهم من دراهمي أو شاة من غنمي أو عبد من عبيدي ثم بعد ذلك يعينه الوارث، أو بالمعدوم له بما ستحمل هذه الدابة أو بثمرة هذا البستان ولم يثمر بعد لجهة توصف بالعموم، يعني للفقراء، للمساجد، لحلقة المذهب الشافعي في المسجد النبوي لا إلى آخره. أيوة، ليست بإثم، لا تكون لإثم، لا يقول مثلا لكنيسة أو لإعمار كنيسة أو لخمارة أو لغيرها أو لموجود أهل. أيوة، يعني يكون أهل للملك يستطيع أن يتصور أن يملك، أما إذا كان لدابة أو غيره فإنه لا يصح. قال كمن قتل، فذلك قد مرت معنا قبل قليل أنه إذا أوصى لقاتل مثلا ممكن أن يوصي لقاتل، كان أوصى مثلا لزيد أو لعمر بهذا البيت ثم قتلوا هذا الشخص فإنه يجوز أو يستحق هذا المال الذي أوصى له، وهذا لا يعامل ولا يقاس على الوارث، وإنما ذلك للنص. والشافعية كما قلت لكم لا يقولون بسد الذريعة في هذه المسائل أبدا، وإنما تصح للوارث إن جاز باقي ورث لمن دفن. إذا أوصى لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن إذا أوصى لأحد الورثة وقال هذا البيت أو هذه الدار لابن زيد أو ابن زيد فإنها لا تصح إلا إذا أجاز الورثة. وكذا إذا أوصى بأكثر من الثلث، كذا إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه تجوز إذا أوصى إذا أجاز الورثة من بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أيوة، وسنة التنفيذ هذا ولا إيش أتكلم على جلال الإيصاء؟ طيب، والسنة هو يتكلم الآن على الإيصاء، والإيصاء هو إثبات التصرف مضاف لما بعد الموت، كقوله إذا مت فأنت فزيد يقوم مقامي مثلا، أو يقسم تركتي بين أولادي أو بين الورثة، فقد يكون أحد الأخوة جائر مثلا أو فاسق أو يخاف على الصغير من الكبير، أو وهنا هذا الوصي يقوم مقام المورث، بل يكون أقوى أو موقفه وركنه أقوى من القاضي، فإنه يقوم بتوزيع التركة على حسب ما بينه الشارع. سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه إيصاء حر كلفا. طيب، هذا الآن الميت يجب أن يترك وصية، إذا كان الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وإلى آخره، فتكون واجبة إذا كان عليه دين ولا يعلم به أحد، إذا كان عليه دين لزيد لعمر لبكر لخالد ولا يعلم به أحد إلا هو، فهنا يجب عليه أن يترك وصية، ويندب إذا كان لغير ذلك، ولا يجوز إذا كان فيه إضرار. وسنة تنفيذ الوصايا ووفاء أيضا لديونه إذا كان عليه ديون، إيصاء حر كلفة، لابد أن يكون هذا الوصي أن يكون مكلفا، يعني ذكر بالغ عاقل عدل مسلم حر إلى مكلف، يعني كما قلنا بالغ عاقل، ويكون أيضا عدلا. ويجوز للأم إذا أن تلي أولادها، إذا كانت أم الأطفال، يعني ما بش مانع، فهي أولى من غير.
كتاب النكاح. سنة لمحتاج مطيق للأهب، نكاح بكر ذات دين ونسب، وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة والعبد بين زوجتي، وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق، صداق حرة وحر مسا من رجل لامرأة لا عرسا، أو آمة ونقرا حتى إلى أرجم فرج، ولكن كرهه قد نقلا. والمحرم انظر وإماء زوجت لبين سرة وركبة بدت ومن يرد منها النكاح نظرا وجن وكفا باطنا وظاهرا وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه أو يداوي العللا أو يشتريها أو يشتريها قدر حاجة النظر وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر ولا يصح العقد إلا بولي وشاهدين شرط إسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية اشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الأقرب حرم صريح خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة وجاز تعرض لمن قد نابت ونكحت بعد انقضاء العدة والأب والجد لذكر أجبرا وثيب النكاح وتعذرا فالإذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب لا ولد يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة ومن صهارة بعقد حرما زوجات فرعه وأصل قد نما وأمهات زوجة إذ تعلموا وبالدخول فرعها محرم يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوج إن يختر خلاص كرتقها أو قرن بخيرته كما لها بجبه وعنته إلى ما آخر ما قرأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب النكاح. فقال رحمه الله تعالى سنة، والنكاح كما هو في اللغة الضم، لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وضم بعضها الآخر، ولذلك يسمى النكاح نكاح لما فيه من ضم أحد الزوجين للآخر. وأما في الشرع فهو عقد يتضمن إباحة الوطء أو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ التزويج أو النكاح أو الترجمة أو ما أدى إلى معناه. فقال سنة لمحتاج مطيق للأهب، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصل فيه الزواج السنية، وذلك إذا كان بشروطه، وإلا فإن الأحكام تدور عليه، فقد يكون واجبا وذلك إذا استطاع النكاح قادرا للأهب وخشي على نفسه الزنا فإنه في هذه وليس تحته زوجة ولا أما فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج واجب. وإن استطاع الأهب القدرة على الجماع وكذلك لديه المصرفات والسكن وغيره فإنه يكون مسنونا في حقه، فمن رغب عن سنتي فليس مني كما في الحديث، ويكون حراما إذا قصد الإضرار، إذا قصد بهذا الزواج الإضرار بهذه الزوجة فإنه يحرم عليه، ويكون مكروها إذا استطاع الباءة ولم يخشع نفسه الزنا ولم يكن لديه أموال للمصرفات والصداقة وغير، فإنه يكون مكروها في حقه كما قال الفقهاء. وكذا ضموا أيضا إلى هذا من كان يشتغل بالعلم الشرعي وكان قد تعين عليه وكان ذكيا سليما قريحا واجدا للشيخ والكتاب والتفرغ وليس في بلده وفي منطقته مجتهد مطلق، فإنه يجب عليه هذا العلم ويكره له النكاح، لا يجوز له الزواج إلا بعد أن يتمكن في الفقه ولذلك بعد دراسته للمنهاج. ولذلك يقولون من قرأ المنهاج فقد هاج، يعني إشارة إلى أن الهاجان يجوز له الزواج بعد ذلك وبعد نعم، لأنه سيكون منشغلا عن متطلبات الزوجة، وكما قال الشافعي لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، فكيف اليوم لو أن الشافعي بيننا والمزني وغيرهم الفقهاء فما ندري كيف سيكون، أسأل الله العفو والعافية. أيوة، قال سنة لمحتاج مطيق للأهب، أو يباح فيما سوى ذلك. ثم إذا 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 كره له فإنه يعدل بعد ذلك قال إلى الصيام، يعدل بعد ذلك إلى الصيام فإنه يكسر شهوته بذلك. نكاح بكر ذات دين ونسب، نعم يسن للشخص أن يتزوج بكر، يعني هذا الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر جابر حين نكح ثيب فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، فيستحب لذلك، فإنه إلا أن يكون لديه قوات كجابر أو بنات أو غيره فإنه مستحب له أن يتزوج أيضا ثيب، لأنه يجمع بين الأمرين، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين ذات بين هذا وذاك، وتزوج البكر وتزوج الثيب ذات دين. فإن المرأة تنكح إما لدينها وإما لنسبها وإما لمالها وإما لجمالها، فهذه أربعة مطلوبة للرجل أن يبحث عن المرأة: ذات جمال حتى لا ينظر إلى غيرها بعد ذلك، ذات مال لعلها تعينه أيضا كما ذكر بعض المفسرين، وذلك عين الفاغناء يعني فاغناء لخديجة، وذات النسب لأنه أيضا يبحث عن الأصل، وعادة والأصل أن ذات الأصل أنها تكون أيضا أكثر عناية بالبيت الزوجية، أكثر من عناية بالبيت الزوجية من المرأة التي لا أصل لها، وإن كان هذا أيضا فيه ما فيه، لكن هذا هو الأصل. ثم الدين، وهذا هو البيت القصيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود هنا، لأن الرجل بالعادة يتزوج المرأة إما لأنها جميلة وإما لأنها مال وإما لأنها نسب، لكن أن تتزوج امرأة لأنها ذات دين فهذا هو الذي حث عليه الشرع، فقال: الضر بذات الدين تربت يداك، يعني لو أنك تبحث عنها بأظافرك أو أنك تبحث عنها تحت التراب أو أنك تبحث منها حتى تتعب، فإنك في هذه الحالة تبحث عن المرأة التي تحفظك في حضورك وفي غيبتك، فإن ذات الدين هي التي تحفظك. أي نعم. وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة، يجوز للحر أن يتزوج بأربعة، وهذا من عقد عليه الإجماع بعد فهم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإن كان بعضهم فهم أن المقصود فيها تسع مثنى وثلاث يعني سبع، ثلاث اثنتين خمس يعني، ورباع يعني تسع في هذه الحالة، وهذا ما فهمه الشيعة وغيرهم، وإن كان الإمام الشوكاني قد وافق هذا في بعض كتبه كما في وضع الغمام، لكن هذا خطأ، وليس لأحد أن يدرس مذهب الشوكاني إلا إذا كان قد أحاط بجميع كتبه كما قال شيخي الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، فإنه قد يذكر مسألة في النيل ويخالفها في السيل، وقد يذكر مسألة في الوبل ويخالفها في الدراري وغيرها، فلا بد من معرفة المقدم والمؤخر من كتبه، ولا بد من الإحاطة بجميع كتبه، وهذا طبعا فهم خاطئ. وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة، هذه هي التي أجاز بها الشرع يتزوج أربع نسوة، أما العبد فإنه مشغول بغيره، مشغول بسيده، فإنه لا يجوز له، فإنه يتزوج فقط ويجمع فقط بين اثنتين، وذلك لأن هذا الذي هو أذن له الشرع به. وإنما ينكح يعني ينكح حر يعني ولو بعض ذات رق، يعني يستطيع أن يتزوج رقيقة إذا كانت مسلمة، يقول يجوز للرجل أن يتزوج امرأة رقيقة بشرط أن تكون مسلمة أولا، والشرط الثاني أن يخاف الزنا، والثالث أن ليس له، والشرط الثالث أن لا يكون بيده صداق حرة، والرابع أن لا يكون لديه امرأة يستطيع أن يستمتع بها. لهذه الأربع شروط يجوز له أن ينكح الأمة، لأن أولاده سيكونوا بهذا عبيد، إذا تزوج الرجل الأمة فإن أولادهم سيكونوا عبيد، ولذلك لا يجوز أن تكون كافرة، ويجوز أن تكون مسلمة. تلك الشروط، الفرع يتبع الأم بالرفق والحرية كما مر معنا في باب الطهارة. أيوة. وحر المس من رجل لامرأة، لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له، وإن كان بعضهم ذكر هذا أنه مقصود فيه الزنا وغيره، لكن ظاهر الحديث يحرم مس المرأة الأجنبية، فإني لا أصافح النساء من رجل لامرأة إلا عرسه، فإن زوجته
له أن يمسها حيث شاء، وكذا إذا كان له أمة فإنه يمسها ويمسها حيث يريد، ونظرا حتى إلى فرجين يجوز للرجل وللمرأة أن كلاهما أن يستمتع بالآخر وأن ينظر إلى فرجها أو إلى فرجه، ولا مانع من ذلك، وإن كان ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز له النظر إلى الفرج، ومستدلين بحديث أنه يورث الطمس أو العمى، لكن هذا الحديث لا يصح، قال لكن كرهه قد نقل. هذه الكراهة تحتاج إلى 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 دليل، وإن كان الحديث كما قلت لكم حديث لا يصح، بل ذكره بعضهم أنه موضوع كما في الأعلى المسموع وكما في التلخيص الحديث. والمحرم انظر، يجوز للرجل أن ينظر إلى المحرم، وإماء زوجة لا بين سرة وركبة بدت، فيقول يجوز للرجل أن ينظر من محارمه إلى ما عدا بين السرة والركبة، وهذا أيضا فيه تساهل، فإن الرجل يجوز أن ينظر من محرمه ما يبدو منها من المهنة كيدها ورقبتها وغيرها ما يبدو منها من المهنة، وما يجوز لها أن تلبس في البيت ويمكن أن يظهر منها. أما أن يقول أن ينظر ما بين ما عدا بين السرة والركبة فإن هذا فيه تساهل كبير. ومن يرد منها نكاح النظر وجها وكفا باطنا وظاهرا، يقول إذا أراد يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية إذا أراد الزواج، فإنه ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا الذي قلنا أنه من مرجحات أن الوجه والكفين ليس بعورة، الوجه والكفين ليس بعورة، ولذلك للرجل أن ينظر للمرأة إذا أعجبته فإنه يتقدم لها بعد ذلك، ولا ينبغي أن يستعمل الطريق المعتاد الذي ذكرها الفقهاء من أنه يخبر أهل كذا أنه يريد أن يتزوج ابنتهم ثم يهيئونها لينظر إليها فيذهبون وتتمكيج وتتصلح وتتزين وتتزخرف وتتزيف وإلى آخره، ثم ينظر إليها فيقول مثلا لا أريدها أو لا أبغاها أو لا لم تعجبني، فإنه يكسر قلب الفتاة ويكسر قلب الأب أيضا والولي، وتحدث العداوة، والبنت قد لا تتزوج بعد ذلك، والناس أيضا ينظرون إلى هذا فيقولون لم ما رضي بأن يتزوجها لاحتمال أن بها عيب أو بها شيء أو بها كذا، فيحدث ما يحدث ما الله به عليم. ولذلك قلنا أنه ينظر للمرأة بدون علمها، وقد جوز له الشرع النظر إليها إذا أراد الزواج، وإلا فغير الزواج فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة، قل للمؤمنين يغضوا، فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة إلا إذا كان لعذر ومن الأعذار أنه أراد أن يتزوج فينظر، فإنه يجب أن يصلح زوجها بعد ذلك وتصلح الحياة بينهما. أما المرأة أن يقول لها مثلا فلان سيأتي اليوم وينظر إليك، فإنها تأتي بصورة مزيفة ومكياج ظاهري ثم يتزوجها، ثم بعد ذلك إذا نظر إليها نظرة حقيقية وجدها على خلاف ما رأى فيحدث أيضا الشقاق وغيره، فإنه ينظر إليها نظرة طبيعية بغير علمها فإن أعجبته. لكن قد يقول أن هؤلاء الناس محافظين وأنهم التزموا بالأكمل، فالنقاب عندهم شرط وواجب ولا يعرف هذه المرأة، فإنه يكفي في هذه الحالة أن ينسل أمه أو أخته أو قريبة له أو ينظر إلى صورة من صورها بطريقة لا مباشرة، فإن أعجبته فإنه في هذه الحالة يكمل ما بدأ به المشوار، ويكفي أن الأم أو الأخت تنظر إليها وتصفها بعد ذلك له وصفا يعني مقربا لها، فإذا أعجبته فإنه ينظر إليها بعد ذلك ويجوز، إلا فإنه أيوة يقول باطلا وظاهرا. نعم الوجه قالوا يندب أن ينظر إلى وجهها، لأن الوجه منظر للجمال، والكفين منظر لي أو منظر للخصوبة في المرأة، وجاز للشاهد أو من عامل، يجوز أيضا أن تكشف وجهها للشهادة، وقد يجب أيضا أمرها أيضا القاضي أو من عامل إذا أردت أن تشتري أو يشتري منها زيد أو عمر، فإن في هذه الحالة يجب أن تكشف وجهها حتى نعرف من هذه المرأة إذا ردت بعيب أو غيره، أو يداوي العلل إذا كانت بها مرض، فإنه يجوز للدكتور أو الطبيب أن ينظر للمرأة بقدر الحاجة، إذا فقدت المرأة الطبيبة المسلمة العدلة ثم الطبيبة المسلمة الفاسقة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم العدل ثم الطبيب المسلم الفاسق ثم الكافر، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. فطبيب مسلم عادل، فطبيب مسلم فازق، فطبيب كافر، فطبيب بعد ذلك مسلمة، فطبيب كافر، وهكذا. فإنه لا يجوز للرجل أن يبدي عورته إلى المرأة، ولا المرأة أن تبدي عورتها إلى الرجل، وهكذا. أو يشتريها، إذا أراد أن يشتري أما فإنه ينظر ما يحتاج إليه، فإن كان يحتاج للعمل، وإذا كان يحتاج للعمل أو للعمل الشاقة مثلا، فإنه ينظر إلى الفتوة وقتل اليد وكذا وكذا وتجعيد الشعر وغيره. وإن كان يريد غير ذلك فإنه ينظر إلى ما يحتاج إليه قدر حاجة النظر. وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر. يقول إذا كان هذا للدواء، إذا كان هناك طبيبة فإنها تنظر للمرأة، ولا يجوز للرجل أن ينظر والطبيبة موجود. نعم. ولا يصح العقد إلا بولي، يعني الولي هنا عند الشافعية والجمهور أنه ركن، الولي ركن، والشاهد الشهود أيضا، الأشهاد والشهود والشهداء هؤلاء أركان أيضا، والزوجة والصيغة، هذه أركان لا بد منها. نعم. وشاهدين، قالوا لا يصح العقد إلا بولي وشاهدين. الشرط يقول إسلام أنجلي، إسلام للولي والشهود أيضا، فلا بد أن يكون الولي مسلم عدل، إلا إذا كان ابنته أو موليته كافرة وأراد أن يعقد، يعني يهودية ونصرانية وأراد هو أن يعقد بها فلا مانع. وإن كان هذا دليل الفقهاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان تزوج ابنته للرسول صلى الله عليه وسلم، والفقهاء لم يأخذوا برواية ما في صحيح مسلم بهذه، وإنما أخذوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي سفيان عقد بها النجاشي كما هو في السير في صحيح مسلم أن أبا سفيان، وفي في 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 السير أن الذي عقد بها النجاشي، وهذا الذي أخذ بها الفقهاء، وهي رملة بنت حرب بنت صخر أو بنت صخر أيوة أو رملة بنت صخر بن حرب. قال لا في ولي زوجة ذمية، إذا كان هي ذمية فإنه يجوز أن يكون الكافر هو الذي يعقد بها، واشترط التكليف والحرية، لابد أن يكون أيضا بالغ عاقل حر. أما الصبي والمجنون والعبد فإنه لا يلي، هي نوع ولاية ولا يلي الذكورة، أيضا لابد أن يكون الذكر. أما المرأة فلا يجوز لها أن تعقد بنفسها ولا أن تلي الإيجاب ولا تلي عقد النكاح أيضا، ذكورة عدالة في الإعلان، فلا بد أن يكون العدالة أيضا ظاهرة، أي في الظاهر يكتفي للولي والشاهدين بكل ظاهره العدالة، ولا يبحث عن الباطل. لا سيد لأمة وسلطان، إذا كان السيد هو الذي يعقد بالأمة فلا يشترط العدالة، لأنه سيعقد بها بالملك وكذا السلطان بالولاية، وليس يعني بالولاية العظمى وليس بالولاية الخاصة. ولي حرة من هو؟ قال الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم هكذا وإن توالى إلى آخره. نعم. والابن عند الشافعية لا يكون وليا لأمه، لأنهم قالوا لا يتحرج الابن أن يعقد بأمه، يتحرج الابن أن يعقد بأمه، ويرى في هذا عيب. لا يجوز لأمه أن تتزوج إلا بأبيه فقط، ولا يجوز لها أن تستمتع برجل آخر ولا يستمتع بها أبدا، وأن هذا من العيب عند الأبي. ولذلك الشافعية في الجديد قالوا لا يجوز أن يكون وليا أبدا أبدا أبدا. ولما استدل الثلاثة وبعض من قال بالقديم أن مسلمة عقد بها ابنها عمر، قال الشافعية أن عمر كان عمره 7 سنين لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب، ويحتمل أن يكون كبير، لكن زوجها ليس للبنوة وإنما لأنه كان ابن عمها. قال فمعتق أيوة ولي حرة أب فالجد ثم أخون، فكالعصبات يرتب إرثهم، إلا أن الابن لا يلي على الجديد وعند الثلاثة والقديم يجوز. فمعتق فعاصب كالنسب، فمعتق أيضا الذي أعتق هذه البنت فإنه يزوجها، فعاصب كالنسب أي معناه أنه يرتبون هنا كما يرتبون في النسب، يقدم منهم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن عم لأب وهكذا. ثم بعد ذلك الحاكم، ولا يأتي الحاكم قال إلا إذا فسق أو عضل الأقرب، فقال كفسق عضل الأقرب أي كفسقه وعضله، فهذا يشمل الصورتين. نعم، فإذا فسق الولي فإنه ينتقل إليه، وكذلك إذا عضل الولي فإنه، والعضل الولي هو أن يمنع البنت من هذه المرأة التي تريد تتزوج، يمنعها من أن تتزوج، فإنه بعضله تنتقل الولاية إلى الحاكم، لأنها لو انتقلت للأبعد فقد يحدث مشاكل بين هذا الولي والقريب، لكن إذا ذهب إلى السلطان فإنه لن يستطيع أن يخاصم السلطان. لكن هنا لما ذكر أن العضل، الناظم يقول أن رافع إليه العضل، وما يعني قال أن الفسق الأقرب انتقل للحاكم، هذا يعتبر قول مرجوح، والمعتمد أنه إذا فسق الأقرب، إذا فسق الأقرب فإن الفسق يؤدي إلى الانتقال إلى الأبعد، ولا كرابة، ولا يخف هنا أن الولي هذا الفاسق قد يحدث ما يحدث، لأن كل ذوي القرابة سيقفون معه، لكن العضل يحتاج إلى حكم الحاكم. حرم صريح خطبة المعتدة، إذا كان هذه المرأة معتدة فقد تكون معتدة لزوجها، فهذا لا يجوز، هي زوجته لا تزال، كأن تكون مطلقة الطلقة الأولى والثانية مثلا، أما إذا كان مطلقة الطلقة الثالثة أو كانت وفاة فهذا لا يجوز أن يصرح بخطبتها. أما إذا قال كذا الجواب لا لرب العدة، يقول أيضا لا يجوز أن يصرح بالخطبة، والمعتدة سواء كانت رجعية أو بائنة، وكذا الجواب أي كذا يحرم الجواب من المخطوبة أو من وليها، فإن هذا حرام لا يجوز، فلا يصرح لا للمخطوبة ولا لوليها، وإن كان بعضهم قال يجوز له أن يصرح للولي، لكن لا يجوز أن يصرح الولي بالجواب، حرام حرام حرام. أما رب العدة وهو صاحب العدة، كان تكون مثلا مخترعة، فإنه يجوز، لأنه خاطب من الخطاب، فيجوز له أن يتزوجها ويصرح لها بالزواج، فإذا وافقت جاز له أن يتزوجها، لأن العدة له. أما التعريض فإنه يجوز، قال وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة، يقول يجوز أن يعرض لها تعريض. كيف يكون التعريض؟ خلاف الصريح، الصريح يقول أريد أن أتزوجك، أو أنا أرغب فيك، أو أنا أريد أن أتزوج فيك بك، هذا صريح. الكناية كأن تكون تبكي على زوجها مثلا، فيقول مثلا أن لا تبكي، لأن الرجال كثير، وما مات الرجال كلهم إن مات زوجك فالرجال كثير، يعني أنت لسه صغيرة وجميلة وكل ممكن أن تزوجك كذا بهذه الطريقة، ما يقول أني لكني فيك لراغب كما يقول الحنابلة وغيره، فإن هذا صريح، هذا صريح. نعم، رب راغب فيك ما في مانع، وإن كان أيضا فيه. نعم، وجاز التعريض لمن قد بانت لي ونكحت بعد انقضاء، يعني يجوز أن ينكحها بعد انقضاء العدة، أما في العدة فلا يجوز ويحرم بذلك. والأب والجد لبكر أجبر، يجوز للأبي والجد أن يجبر البنت، البكر يعني زوجها بغير علمها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، زوج عائشة رضي الله عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم دون علمها، ولم تعلم إلا في يوم الزواج، لكن ائتوني بوليا كأبي بكر وأتوني بزوج كالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينتطح عن زان ولا يختلف اثنان في جواز ذلك. أما اليوم فإن المصلحة والخسة وغيرها تدخل، فجوز الفقهاء أن يجبر أن يزوجها قهرا، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون بين البنت وأبيها عداوة ظاهرة، وأن لا يكون بين البنت وبين هذا الزوج عداوة ظاهرة أو باطنة، وبين أن وكذلك أن يكون هذا الزوج كف لها، لابد أن يكون كف لها، وأن لا يزوجها بأقل من مهر المثل، وأن إذا كان المهر حالا أن لا يكون هذا الزوج معسر. هذه الخمسة شروط اشترطها الفقهاء لجواز أن يزوج البنت البكر. وثيب نكاحها تعذر يتعذر عن الزواج الثيب، لأن الثيب لابد أن تعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأمر إذنها صماتها، والثيب تعرف، يعني البنت قد يأتي أبوها وأمها، أمها تقول لها مثلا جاءنا اليوم عريس، جاءنا اليوم خطيب وكذا، فالبنت طبعا من حيائها ولأنها مخدرة ولأنها تبكي، قالوا هنا أمها تذوق دموع الذي خرج منها، فإن كانت الدموع حالية فهذه دموع الفرحة، وإن كانت الدموع مالحة فهذه دموع الخوف والجزع وعدم الرضا. يا رحم الله الفقهاء، يا رحم الله الفقهاء، اليوم الأب والأم آخر من يعلم، يقال له أن الزوج الآن على الباب، تفتح له إلا إيش؟ أفتح له كما قال بعض الخطباء ذلك. نعم، الأب آخر من يعلم أن ابنته ستتزوج وأنه فلان ابن فلان، والأب والجد وثيب النكاح وتعذر. نعم، الثيب لا بد أن تعرب، ولا يصح أن تعرب وهي صغيرة، فلا بد أن تعرب وهي كبيرة بالغة. لكن ما الفرق بين البكر والثيب؟ كثير بعض الأزواج يطلق زوجته بسبب أنه رأى منها عدم وجود بكارتها مثلا، وهذا خطأ، هذا خطأ خطأ خطأ، لأن البكارة أكثر من 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 ستة أنواع أو أكثر، أنواع كثيرة جدا 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 جدا. فبعض البكارة لا بد إذا جامعها زوجها مثلا أن يخرج منها دم مثلا، لكن هذه البكارة الطبيعية. هناك بكارة يسميها الفقهاء الغوراء، والأطباء يسمونها بالبكارة المطاطية، هذه لا تذهب إلا بالولادة، يعني بعد أن تلد يمكن الأول أو الثاني يمكن يذهب منها أو تذهب منها هذه البكارة. فلا يتعجل الأزواج من إذا جامع زوجته مثلا في ليلة العرس ولم يجد منها شيء، فإنه يتعذر أو يتهمها بشيء، فلا يجوز له أن يتهمها، فلأنها قد تكون غوراء أو يكون بكارتها مطاطية، فلا يجوز له أن يستعجل، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب. يقول لا بد من إذنها، وإذنها لا يكون إلا بعد بلوغها، لأنه هنا الآن يقبل منها الكلام ويقبل منها التصرفات القولية، أما قبل صغرها فلا يقبل منه شيء. وحرموا من الرضاع والنسب، يحرم من النسب ومن الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات من النسب معروفة، الأم وإن علت والبنت إن سفلت والأخت وإن تباعدت وبناتها كذلك والخالة والعمة والأخ، أما بنت العم وبنت الخال فهذه لا تدخل في المحرمات، ولذلك قال لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة أي المرقومة أي المذكورة في قوله وبنات عمك وبنات عماتك في الآية، فهذا يجوز أن يتزوجها وحلالا هنيئا مريئا. نعم، أما المحرمات فقد ذكرت في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع إلى آخر السورة. نعم، قال ومن سهارة بعقد حرم، يحرم مناكحة المحارم من المساهرة، قال بمجرد وجود العقد بعقد الحرم زوجات فرعه وأصل قد نما، أولاد يعني زوجات أصل من أب وجد وجد وأب وأب إلى آخره، سواء كان من رضاع أو من النسب، وكذلك الفرع ابنه وابن ابنه وإن نزل فلا يجوز الزواج بهن. وأمهات زوجتين، الزوجة إذا بمجرد أن يعقد على البنت يحرم عليه الزواج بأمها أو الدخول بأمها وأمهاتها، إذا تعلم بالدخول فرعها محرم. أما الأم إذا تزوجها ورأى أن ابنتها أحسن منها فله أن يتزوج ابنتها ما لم يدخل بالأم، فالربيبة لا تحرم إلا بالدخول على الأم، بعكس البنت فإنه بعكس الأم، فبمجرد أن يعقد على البنت تحرم عليه الأم مطلقا. يحرم جمع امرأة وأختها، لا يجوز أن يجمع بين الأم وبين المرأة بين المرأة وأختها من حيث الجمع، أما إذا طلقها فإنه يجوز أن يتزوج أختها، وكذلك بين الزوجة وعمتها أو الزوجة وخالتها أو الزوجة وبنت أخيها أو الزوجة وبنت أختها، فلا يجوز له أن يجمع بينهما.
وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوج إن يختر خلص. يقول هذه أعذار الفسخ، فللرجل أو المرأة كلاهما أن يفسخ إذا وجد بالزوج أو بالزوجة جنون لم يعلمه حال العقد، والجذام كذلك، والجذام المقصود فيه الجذام الجذامي، البرص الجذام الجذامي هو الذي الجذام الأسدي الذي المعدي المخوف الذي إذا نام مثلا ووضع يده تحته قد يصحو الفجر وأصابعه قد تفلتت منه، معروف هذا مرض خطير ومعدي، وهذا أيضا منفر للطباع، وهذا من العيوب المشتركة. فهناك عيوب مشتركة وهناك عيوب خاصة. العيوب المشتركة كالجنون والجذام والبرص، فإذا رأت الزوجة أو الزوج بالآخر جنون أو جذام أو برص فلكل واحد منهما أن يختر ويتخير وأن يفسى. كرتقها أو قرن بخيرة، يقول قد يكون هي أيضا فيها رتق، كأن يكون مثلا هناك قطعة لحم مثلا تسد الفرج، أو قرن مثلا عظم يمنع ولوج الذكر، كذلك هذا يكون عذر من أعذار الفسخ، تفسخ يفسخ الزوج الزواج ويردها بهذا العيب، كما لها بجبه وعنته. إذا كان هو مجبوب كان يكون مقطوع الذكر أو في أو عنين، كأن يكون لديه ذكر لكنه كهدبة الثوب، فهذا أيضا للمرأة أن تفسخ الزواج منه. وماذا تفعل به في هذه الحالة؟ فلها أن تفسخ وتبحث لها عن زوج. قال كتاب الصداق، والصداق لغة ما وجب بنكاح، أي فقط يكون المعنى الشرعي عام من المعنى اللغوي، على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي دائما وعادة يكون عام من المعنى الشرعي، وهذا على الراجح من أنه لا فرق بين الصداق والمهر. وأما على ما قيل من أن الصداق ما وجب بتسميته بالعقد والمهر ما وجب بغيره فالمعنى واحد ويتساويان، وهو على خلاف القاعدة المتقدمة أيضا. وأما شرعا فهو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قارا. فقوله ما وجب شامل للمال والمنفعة، وقوله بنكاح أو وطء المطبع معروف أنه بشبهة أو تفويض، أو كان العقد فاسدا مثلا، وسواء كان الوطء في القبل أو الدبر، أو تفويت بضع قهرا كان أرضعت زوجته الكبرى الصغرى، سيأتي معكم مفصلة في المنهاج. ثم أن تسمية المهر في العقد الفقهاء يقول مستحبة، هذا هو الأصل، وقد تجب في صور لعلنا إن شاء الله نفصل فيه بعد ذلك. فقال يسن في العقد ولو قليلا، قد يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا، لو لم يسن صح عقد وانختم مهر بفرض منهما أو من حكم، وإن يطأ أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسبي، وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كما إذا تخالعا يخط، وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها، إلى آخر ما قال. فقال يسن في العقد، بعضهم يشن على الشافعية بأنهم لا يذكرون الفعل، لا يذكرون العقد أو المهر ويقولون بأنه سنة، هذا خطأ. الشافعية يقولون أنه واجب، يقول المهر واجب، لكن لا دخل له بشروط وأركان العقد، لا دخل له بشروط ولا بأركان العقد، فهو واجب مستقل بذاته. فيستحب أن يذكره حال العقد، زوجتك فلانة بكذا، أو على يقول زيد لعم زوجه ابنته بألف يقول قبلت مثلا، ما في هذا الأصل. أو يسن يستحب أن يذكر العقد المهر أثناء العقد، لكن قد لا يذكر العقد المهر أصلا، يكون بينهما سر فيقول زوجهم كذا فقل قبلت، هذا هو العقد الشرعي. أما المهر واجب بذاته مستقل، فإذا لم يذكراه في العقد فإنه يجب بعد ذلك إما بأن يفرضه على نفسه أو يختلف يفرضه الحاكم، أو يكون بالدخول أو بالموت، وفي هذه الحالة يتعين مهر الموت. فقال يسن في العقد، أثناء العقد يسن ولو قليلا، ما يستطيع أن يكون كثير، زوجتك بمئة ألف ولا مئة ألف، لا، كلما كان قليل كلما كان البركة فيه، وإن كان لا حد لأقل لأكثره، يكون قنطار ما فيش مانع، لكن أيضا يجوز عند الشافعي ولو بمنفعة، يجوز أن يغسل لها السيارة حتى ولا يرعي لها غنم ما فيش مانع. ولذلك كان مهرون كنفع
لم يكن مجهولا، المهم أن يكون معلوم. أما صداق إذا كان مجهول فإنه لا يجوز إصداقها صداقا مجهولا، فإن جهلت المنفعة لو لم يسمي صح عقد والختم رم بفرض منهما. قال وإن يتعقل، لو لم يسمى صح عقد وانحتم، يقول إذا لم يسمي العقد، إذا لم يسمي المهر حال العقد، العقد صحيح ولا غبار عليه، لكن بعد ذلك لا بد من معرفته، فإما أن يفرضه هو على نفسه أو تفرضه هي ويوافق عليه أو يفرضه الحاكم، أو بعد ذلك بالدخول فإذا دخل بها مهر المهر أو يموت أحدهما. قال وإن يطأ أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسب. إذا وطئها تعين فرض المهر في هذه، ولعلكم تأتون بعد ذلك إلى المفوضة. المفوضة هي التي تقول زوجوني بزيد أو بعمر وأن تكون رشيدة كما سيأتي معنا، فإن هذا زواجها يصح. ثم بعد ذلك إما أن يفرض الزوج أو تفرضه هي، أو فإذا وطئها أو دخل بها فلها بعد ذلك مهر المثل. أو مات فرد، فإذا مات هو أو هي فالموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول. في هذه الحالة مهر مثل عصبات النسب، المهر مهر المثل، بنتها يعني عمتها قريبتها بنت عمها أختها، فمثلها أيضا بالجمال والعلم وأهم شيء النسب. وبالطلاق وطئه سقط نصف. إذا كان قد تزوج وقال زوجتك بألف وقال قبلت ثم بعد ذلك طلقها فلها الناس، لأن هذا مسمى. أما إذا كان طلقها قبل أن يسمي لها فليس لها شيء، كما إذا تخالع يحط، يقول إذا خالع الزوج زوجته قبل الدخول بها فإنه يحط عنه مما في ذمته من 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 هذا الصداق. ولذلك بعض النسخ يقال تخالفا أو تحالفا أو أيوة. قال وحبسها لنفسها وفاقها، يقول المرأة لها حق أن تحبس نفسها ولا تمكن الزوج حتى تقبض صداقها. أيوة، هذا يعني بشروط كما سيأتي بالمنهاج، أنها إذا كان المهر حال، أما إذا كان مؤجل ورضيت فليس لها بعد ذلك أن تمتنع، أما إذا كان حال ورفض تسليم المهر فلها أن تمتنع بعد ذلك، فإذا سلم وجب عليها أن تمكن. نعم. قال وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها. أيوة، يجوز للمرأة أن تحبس نفسها عن زوجها إذا لم يأتي هذه بالمهر، ويجوز لها أن تفسخ هذا الزواج إذا لم يسلم المهر الحال، ويجوز لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة، وهذا من الفقه قال الذي لا يعطى للنساء، وهذا من الفقه الذي لا يعطى للنساء. فأكيد ما عندنا نساء في الدورة، أنا ما أدري، لأنه هذا قالوا أن المرأة إذا أعسر زوجها أو إذا لم يأتي بالنفقة فلها أن تفسخ وتذهب تبحث لها عن رجل يكفيها المؤنة. أما هذا الذي ما استطاع أن يدفع المهر، قال باب الوليمة. الوليمة لغة مشتقة من الولم أو من الولم، وهو الاجتماع، لأن الناس يجتمعون في الولائم، فهناك ولائم كثيرة يذكرها الفقهاء، فمنها وليمة العرس، ومنها للختان، ومنها للعذار، ومنها للعقيقة، ومنها للوضيمة، ومنها للنقيعة، ومنها للحذاق. فلكن نحن الآن انهينا كتاب الأجرمية أو مثل أبي شجاع وما أتيتون بحذاق. حذاق قالوا إذا انتهى من كتاب فإنهم يذبحون شيئا، وهم كانوا يقولون على القرآن، إذا انتهى من القرآن، وهذا يسموها الحذاق، ويقاس عليها بعد ذلك كتاب مثل أبي شجاع. ثم بعد ذلك أيوة، إذا نحن نحتاج إلى وليمة، قد انتهينا، نحن نحتاج إلى وليمة، إذا انتهينا من كتاب فإننا نحتاج إلى وليمة حتى تجمعنا ونأكل جميعا. فالوليمة مشتقة من الولم، وهو الجمع والاجتماع، وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سهولة أو غيره. فقوله طعام أي مطعون كان ولو كان حتى قالوا أيوة أو قالوا حتى إذا كان طعام حتى القهوة وهذا لعله ما أدري كيف لكن أقل الكمال شاه قال يتخذ لحاجه سرور أي ما يسر الإنسان كالعرس أو العرس أيوة أو غيره وهذا كالوظيمة إذا مات شخص فإنهم يذبحوا له ويسمى وظيمة وإذا أبنى دار فإنه يذبح ويسمى وكيرة ويسمى نقيعة وإلى آخره طيب وليمة العرس بشاة قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب يقول يندب يندب أن إذا تزوج الشخص أن يولم ولو بشاة ويدعو الناس وهذا سنة أما الإجابة فإنها واجبة لا يجوز للرجل أن يتأخر إذا دعاه أخاه فمتى دعوتموني لوليمة فإني سأطير إليكم طيران لا تبخلوا بذلك أيوة فقال واجب لكن يجوز للرجل أن يتخلف أو المرأة يجوز أن يتخلف عن هذا عن هذه الدعوة إذا كان هناك منكر إذا كان هناك ما يمنعه من الوصول كان يكون هناك فسق كان يكون هناك تبذير كان يكون هناك شيء محرم كان يكون هناك غناء وغيره في هذه الحالة يجوز للرجل أو المرأة أو يكون هناك هذه الأيام للنساء كيمرات يصور النساء وهن كاشفات متبدلات ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن لا تذهب نعم وإن أراد من دعاه يأكل ثم إذا بعد ذلك يقول من أراد من دعاه يأكل ثم إذا 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 وصلك إذا ذهبت إلى ذلك ودعاك زيد أو عمر فإنك تأكل وهذا مما يفرح فإنه يفرحني إذا أتيت إلى بيتي وإلى داري وأكلت من طعامي ويحزنني ويحزنني إذا لم تأكل فإذا كنت كريما فإنني أفرح بأكلك وبقدر ما أكلت وازداد أكلك فإنني أفرح وأزداد فرحا وبقدر انطوائك وذهابك بقدر أيضا ما يحز في نفسي وإذا لم تستطع فإن كنت مثلا صائم فإنك تدعو تصلي أو تدعو لي بذلك أو إذا كنت صائم نفل فالأفضل هنا أن تفطر ثم لك أن تصوم هذه اليوم ولك أيضا أن لا تصوم إذا كان نفل نعم قال باب الذي بعده ما أدري قسم النشوز أو أيوة كان النشوز فهو الارتفاع أيوة إذا كان النشوز فمعناه أيوة القسم والنشوز فالنشوز لغة الارتفاع إذ في الخروج عن طاعة الزوج ارتفاع وذهاب عن أداء الحق وأما في الشرع فهو خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عنها عن أداء الحق الواجب له عليها من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن فخروج الزوجة بحسب الأصل الغالب لأنه قد يكون الزوج بخروجه على أداء الحق الواجب عليه لها وهم عاشرتها أيضا بالمعروف والقسم والمال إلى آخره وأما من طاعته فكان تمتنع إذا دعاها مثلا إلى بيته أو إلى فراشه نعم ومعاشرته بالمعروف كالإعراض والعبوس إلى آخره وتسليم نفسها له والارتفاع عنه كمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع حيث لا عذر ولم يكن تدللا أي تحبيبا له وملازمة المسكن بأن تخرج منه بلا عذر وهذا أيضا بحسب الاتفاق والعرف فإذا كان قد أذن لها بالخروج فلا بأس أن تخرج ولو بغير إذنه لأنه قد أذن لها مسبقا أما إذا منعها من الخروج فليس لها أن تخرج ولا يجوز لها أن تخرج فإذا خرجت كانت ناشزة فإذا نشزت لا يحق لا يجب عليها لا يجب عليه أن يقسم لها بين مع ضرتها ولا أن ينطيها من النفقة شيء أيوة لكن هذا طبعا قد تنظر إليه بعض الزوجات وترى أن هذا فيه إجحاف وهذا فيه وفيه 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 لكن الزوجة ليس عليها من العمل في البيت شيء وإنما العمل على الزوج الأكل والطبخ والخبز على الزوج والزوجة فقط تأكل وهذا هو الواجب على الزوج أن يأتي لزوجته وهي لها السب والطاعة فقط، وبين زوجاتهم فقسم حكما، ولو مريضة ورتقا إنما بغير مقسوم لا يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. نعم، إذا كان مزوج هو ابتداء قالوا لا يجب عليه.
طيب
الزوجات إذا كان هو ابتداء لا يجب عليه أن يقسم، لا يجب عليه أن يطعها، لكن إذا كان قد تزوج أكثر من واحدة ثم دخل بواحدة وترك الأخرى فلا يجوز له هذا التارك، ويجب عليه القسم، يجب عليه. قالوا حتى لو طلق الأخرى فإنه يحرم عليه هذا الطلاق، بل يستحب أن يراجعها، ثم بل يجب عليه أن يراجعها ليقسم لها، ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد. والمبيت لا يشترط فيه الجماع، وإنما المبيت فقط، حتى ولو كانت حائض أو كانت نفساء أو كانت رتقاء كما قال. أيوة. ثم بعد ذلك لا يجوز له إذا كان اليوم تزوج مثلا بهكلة وقرطلة ومحصنة وفاها وويجة وما أدري من، مثلا تزوج أربع، فإذا دخل على بهكلة فلا يجوز. ما أدري إيش سموا عندكم هذا، سمعتهم بعض الطلاب، هذه الأسماء سمعتها من بعض الطلاب، يقول إن التسمية عندهم يسمى بهكلة وقرطلة ومحصنة وفاها بعض أصحاب الإمارات قالوا أيضا عويجة، وإن كان عويجة جنية عندهم. قال إذا كان دخل على فاطمة فلا يجوز له أن إذا كان هذه ليلة فاطمة فلا يجوز له أن يدخل عند زينب، وإذا كانت ليلة زينب فلا يجوز له أن يدخل عند مريم، وإن كانت عند مريم فلا يجوز له أن يدخل عند خديجة، وهكذا. ولا يحرم عليه هذا الدخول إلا إذا كان للضرر أو لإدخال نفقة أو لإسعاف، أما إذا كان تزوجها جديدة ثم بعد ذلك كل ساعة ودخل كل شوية ودخل يدخل مرة النفقة ومرة المصروف ومرة يدخل لها علاج ومرة يدخل كذا، هذا حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز له، لأنها هذه ليلة فلانة فلا يدخل على فلتانة. وبين زوجاتين فقسم الحكمة يجب عليه، ولو مريضة ولو كانت مريضة أو كانت رتقة فهو يجب عليه، لأنه مبيت بغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. يقول لا يجوز له الدخول إلا إذا كان للضرر خصوصا في الليل، أما في النهار إذا دخل فإنه إذا دخل مثلا أدخل نفقة أو غيره فإنه ما في مانع، أما إذا كان في الليل فإذا طال مكثه مثلا فهذه الحالة يقضي لزينب أو لهم. وفي النهار عند حاجة دعت، إذا كان لغير صاحبة النوبة فإنه يجوز له أن يدخل عند غير صاحبة النوبة، عند حاجة دعت، يعني إذا كان هناك حاجة وليست ضرورة، ولا يقول ضرورة، أما الثاني الآن يقول لحاجة لكن ما أدري كيف، قال حيث ضرر، يعني كأن هناك ضرورة في الليل، يقول في الليل لا يدخل إلا الضرورة، في الليل لا يدخل إلا إذا كان الضرورة، أما في النهار يقول حتى لو كان لحاجة لا، لك هذا تقسيم جميل منه، التقسيم هذا جميل منه، في الليل لا يدخل إلا الضرورة، لأن هذا هو محل الاستمتاع، فهذا لزينب لا يجوز له أن يدخل عند ليلى، أما إذا كان في النهار فيجوز له أن يدخل عند هند وعند غيرها، ما فيش مانع، لأن النهار إلا إذا كان هذا حارس، إن كان هذا حارس فلا يجوز، فإن الاستمتاع سيكون أو المبيت سيكون نهارا، كان يعودها إذا ما مرضت، إذا كانت مريضة ما فيش مانع، لكن نخشى أن تكون هذه الجديدة، نخشى أن تكون هذه الجديدة، وقل ما يعدل الرجل إذا تزوج اثنتين، قل ما يعدل الرجل إذا تزوج اثنتين، فإنه إذا تزوج الثانية فالغالب أنه يميل إليها، ولذلك يحكى أن رجل كان مزوج امرأة ولها أولاد، ثم بعد ذلك تزوج صغيرة أو أخرى، فاختلفت هذه الجديدة مع القديمة، فقالت أنا يحبني أكثر، وقالت القديمة لا، أني أم أولاده وأني الذي كذا وأني بنت عمه وأني فأني يحبني أكثر، ثم اتفقنا على أنهن ترمي كل واحدة بنفسها إلى هذه البركة، فقال سننظر من ينقذ، فإذا أنقذ الأولى فإنه يحبها، وإذا أنقذ الثانية فإنه يحبها، فقفزنا جميعا إلى هذه البركة، ثم أخذ الزوج وأنقذ الجديدة، ثم بعد ذلك عاتبه الأولاد فقالوا يا أبانا تركت أمنا فصفنا، لماذا تركت أمنا وأنقذت الجديدة وكذا، فقال أمكم عوامة، أمكم عوامة، أنا خشيت على هذه الهبلة، خشيت على هذه الخبلة لا تموت، أما أمكم عوامة يعني تستطيع أن تعوم وتستطيع أن تسبح. قال وفي النهار عند حاجة دعتك أن يعودها إذا ما مرضت، وإنما بقرعة يسافر ويبتدي لبعضهن الحاضر. أيوة، قال وإنما بقرعة يسافر، هذا أبعد لأخذ القلوب، فإنه إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له أن يتخير فلانة أو فلتانة فيقرع بينهن، وهذه القرعة تذهب وحر الصدر، ويبتدي ببعضهن أي الزوجات، له أن يبتدي بزينب أو بهند أو بكذا إذا أراد هذا الحاضر، يقول غير المسافر يعني، أما المسافر فهذا قد أخذ واحدة منهن، أما إذا كان حاضر أي مقيم فإنه يبتدي بمن يريد، فإذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة ابتدأ بها، ولو ابتدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم. والبكر تختص بسبع، إذا تزوج بكر فإنها تخرج من عند أبيها وهي يعني مستوحشة، تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى من يؤنسها، فلا يجوز له الخروج من عندها أبدا أبدا، هذه حقها، هذه حقها الأيام النهار والليل والنهار، لا يخرج من عندها أبدا، بل قال بعض الفقهاء يصلي معها، لا يخرج أبدا، هذه السبع الليل حقها، لا يخرج أبدا حقها. أيوة، تختص بسبع. أما إذا كانت ثيب وقد تزوجت بآخر فإنها لا تحتاج إلى أن تستأنس به كما الأولى، فإنها قد استأنست بغيره، ويجوز له في هذه الحالة أن يجلس معها ثلاثا فقط وهذا يكفيها. فإذا أراد أن يسبع كأن كانت هي ما استأنست وإنما أراد أن تستأنس به مثلا وفعلا مستوحشة وإلى آخره، فإنه يسبع لها ثم يسبع لغيرها. فإن العادة أيضا إذا تزوجت الثانية وإن كانت مزوجة بزوجها الأول فإنها أيضا تستأنس بهذا الجديد وتحتاج إلى بالعكس أيضا تنسى القديم تماما. نعم، ومن أمارات النشوز لحظها أو لحظة، يعني إذا 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 أراد أن يعرف الآن هل هي ناشزة أو ليست ناشزة، ففي هذه الحالة يعرف من خلال اللحظ، النظر بارتفاع، تعالي يا فلانة، تعالي يا كذا، بدأت تظهر نوع من الكلام الجاف أو كلام خشن، وقد كان الأول مليونة ومرحبا وحاضر وكذا أيوة. فإذا هو يعرف من خلال الكلام، خلال الكلام النشوز واضح، فمرحبا وحياك الله. أما إذا كان ناشزة فإنها ها ماذا تريد، تشتي ماذا تبغى كذا، واضح النشوز يا واضح. من أمارات النشوز لحظة، من زوجة قولا وفعلا، فإن كان لحد القول لحد الإعراض بالفعل شيء يعني تعرض بجانبها فإنه يبدأ يعظها، فإنه يبدأ يعظها، والموعظة اتق الله، فإن هذا فيه فإن هذا فيه معصية وفيه غضب الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، فبين بين بين بالترغيب والترهيب تارة، فإن أطاعته فحيها، وإلا فيجوز له في هذه الحالة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، أولا الوعظ، فإن لم ينفع معها الوعظ فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الهجر، ويهجر حيث النشوز حقق. أما إذا تحقق قول، إذا تحقق النشوز فإنه يهجرها. كيف يهجرها؟ يهجرها يذهب إلى بيت آخر أو يذهب إلى غرفة أخرى، أو حتى لو كان جميعا في فراش، فإذا فقط يبدي لها ظهره فقط أو قفاه، فهذا أن تضربها ضربا شديدا خير لها من أن توليها أو أن تستعمل هذه الطريقة. فبعض النساء يكفيها فقط الإشارة، وبعض النساء لا يكفيها حتى الضرب، ولذلك قال يهجرنا حيث النشوز حقق. فإذا تحقق النشوز فإنه في هذه الحالة يهجرها في المضجع مع الوضع مع مع وعضها يعني، ثم يسقط في هذا القسم ويسقط لها النفقة ويهددها بكل شيء. ثم قال بعد ذلك ويسقط القسم لها والنفقة، فإن أصرت جاز ضرب إن نجا. يقول إذا أصرت على هذا النشوز يجوز له أن يضربها، لكن بشرط أولا أن يكون هذا الضرب تأديبا، والثاني أن يكون هذا الضرب ناجع، لأن بعض النساء لا يصنع معها إلا ضرب. أما أنا أزوجك أختي أو بنتي أو قريبتي وتضربها والله ما أضربك إلا بالرأس. كيف تضرب بنتي؟ كيف تضرب أختي؟ كيف تضرب قريبتي؟ ما يحق لك. زواج بمعروف وتصريح بإحسان، تضربها ليش؟ لماذا؟ أجاز لك الشرع. الشرع أجاز لك إذا كان هذا يؤدي إلى يكون ناجع، يعني يصلح. لأن بعض النساء، بعض النساء ما يصلح معها إلا الضرب، وقد عرفنا كثير من أن ما يصلح يعني الزوج يضرب زوجته ثم بعد ذلك يتفقان بنفس اليوم وكل يوم هكذا، لكن هذا بعض النساء، وهذا في حق بعض النساء وليس كل النساء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا يضرب أحدكم امرأته، لا يجد أحدكم امرأته جلدة أمة ثم هو يضاجعها. كيف يسمع هذا؟ كيف يسمع بعد أن يضربها تكون بعد ذلك حبيبته؟ يقول آخر العلاج الكي. لا 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 لا، آخر العلاج الكي، هو الكي ولا هو لا أن يوليها دبره فقط، أن يكون هناك علاج آخر غير الضرب. ثم الفقهاء قالوا ضرب بمسواك، مسواك سوارة السواك، يعني هذا دلع، هذا يلعبها فقط، مو ضرب يعني يضربها كرته، يخاف بعد ذلك إذا مجده أن تكسرها عليه. فبعض النساء يلعبن الكرته، فإياك إياك. قال نقف عند هذا ونريد أن نكلمك بعد أن تجيب.
السلام عليكم. في عندنا طلاب شيخنا يعني حاضرين الآن، هم أئمة مساجد عندنا، فالإخوان هذول تكثر عندهم المشكلة هذه. إن في عندنا في الولاية والولاية اللي جنبينا كثير يعني، هؤلاء يستخدموا حيلة، وهي أن الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أخذ البنت هذه مسافة قصر السفر وتزوجها من غير إذن أبيها ثم رجع بها إلى البلد وقال هي زوجتي. فهذه الحيلة ما حكمها شرعا؟ هل الزواج هذا فاسد أم باطل؟
لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز للرجل يفعل هذا الكلام، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إنما الشافعية صوروا مسألة فقط فيما إذا خرج الرجل مع ابنته أو مع أخته في سفر للحج أو غيره، ثم بعد ذلك توفي هذا الأخ أو هذا الأب، توفي المحرم، فلا يجوز لها أن تبقى مع غيره بغير محرم، فلا يجوز لها. ففي هذه الحالة تتزوج واحد من هؤلاء إذا أرادت مثلا، فتوكل، توكل زيد أو عمر أو أي واحد من المسلمين هؤلاء فتقول زوجني بهذا الشخص ثم يزوجها بعد ذلك. أما إذا تزوجت هذا الرجل بغير رضا وليها فهذا ما يجوز، الولي ركن ولا يجوز إبطاله بحيلة، والحيلة الشرعية التي تؤدي إلى محرم لا يجوز. الحيلة جائزة عند الشافعية إذا كانت تؤدي إلى حلال، إلى مباح، إلى خروج من الحرام جائز. الحيل عند الشافعية جائزة إذا كان مخرجة من الحرام، أما إذا كان مدخلة في الحرام فهي لا تجوز، لا تجوز، لا تجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه الرجل بالتمر وكان يشتري الصاع بصاعين وكذا، فهذه لا، هذا هنا لا يجوز، لكن أعطاه حيلة شرعية مخرجة من المحرم أن يشتري بهذا، يبيعها بالدراهم ويبيعها ويشتري ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم جنيب وغيره. فهذا الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا إذا عند الحيلة عند الشافعية جائز، لا، الحيلة عند الشافعية جائز إذا كان مخرجا من حرام، أما إذا كان مدخلا في حرام فلا يجوز، فلا يجوز. لماذا لا يتزوجها من أبيها؟ لماذا لا يخطبها من أبيها؟ إذا المرأة قاصرة، والمرأة عادة لا تعرف الرجال، الرجل لا يعرف إلا بالسفر والمعاملة والتعامل، والمرأة لا تعرف الرجل، الغواني يغرهن الثناء إذا قال لها ما شاء الله، ما رأيت أجمل منك، ما رأيت أحسن منك، أما فأنت جميلة، وأنا لما رأيتك والله لقد وإلى آخره، هي تصدق مباشرة. والمرأة ضعيفة 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 من هذا الجانب، ولذلك تصدق هذا الكلام. فلم يجعل الشرع عقدها ومصيرها وحياتها المستقرة بيدها. لما؟ وهي هذه مسألة، هذه حقها ومن حقها، لأنها ضعيفة في هذا الجانب، ولأنها لا تستطيع أن تخبر الرجال، ولأنها جعل العقد وجعل الولاية للذكر، لأنه هو الذي يعرف هذه الأمور ويعرف الكاذب من الصادق، وهو أرفق بها وأرحم بها، ولا يجوز للرجل أن يأتي بهذه الحيل.
الشيخ هو لو يعني تزوج هذه بالحيلة هذه ثم يعني جامعها، فهل يعني يجوز نقول أن الزواج هذا فاسد أو باطل يعني.
صحح العقد، صحح العقد، صحح العقد، صحح العقد. لأن
والدها رافض شيخ، هو والد يعني بيكون رافض دائما يعني.
والدها لماذا يرفض؟ إن كان عاضل، إن كان عضل فيجوز انتقال الولاية منه إلى الحاكم أو إلى أي شخص هنا بعد ذلك توكله. أما إذا كان هو مسلم عادل وكذا ويرى أن هذا الشخص لا يزوجه لأنه يعرفه، إما لأنه فاسق أو لأنه ليس كفارا أو لأنه كذا أو لأن شخصا آخر أهلا أولى منه، فهنا لابد من اتباع الزوج. أما هنا الآن إذا حدث هذا الأمر وتزوجت، فإن بعض العلماء كالحنفية وغيرهم يجيزون أن تتزوج المرأة نفسها، ما تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت وتم الأمور، لكن عند الشافعية هذا عقد فاسد ولا بد بعد ذلك من تصحيحه ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة.
سؤال شيخ، يعني هيك أنا الإخوان بيسألوا، يعني المشايخ هذول بيسألوا بيقولوا كيف الموضوع هذا فيه شبهة إذا هو عامد فاعل الموضوع هذا عمدا يعني؟
كيف طريقة الزواج؟ كيفية طريقة الزواج؟ أخبرني.
هو ياخذ البنت مثلا، انا ساكن في فارغو وفي مدينه مثلا جنب فارغو بتبعد من هنا مثلا 100 كيلو، ثم يذهب الى المدينه هذه ويتزوجها لانه بقول لك هذه مسافه القصر، ثم يرجع يعني مثلا او الى مدينه ثانيه تبعد 200 كيلو من هنا او حاجه زي كذا.
مسافه القصر عند الشافعيه قديما كانت بعيده ولا تعرف، اما الان ما في مسافه من امريكا الى اليمن، ما في مسافه من المدينه المنوره الى امريكا لان التلفون موجود والانترنت موجود، الان نتكلم انا وانتم مباشر. هذا كان قديما لانهم يقولوا ان هذه الفتاه اذا جاءها كفر فنخشى أن يسافر ونخشى أن يذهب ونخشى أن نفوت هذه الفرصة، فإذا كان غائب مسافة القصر فإنها تنتقل إلى الأبعد وتنتقل إلى الحاكم أو 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 لا، ما في حاجة مسافة القصر. نعم.
ولي الأمر شيخ عدل، هو مش يعني ما هوش ما رفض الزواج إلا لسبب وحكمة يعني. بس هذاك يعني حقيقة يعني بيأخذ البنت ويعني ويلعب في عقلها والكلام الفاضي هذا، الحب والشغلات هذه اللي
لا يجوز، يعني لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز له أن يفعل ذلك، يحرم عليه. لكن طريقة الزواج كيف تزوج بها؟
ويأخذها إلى مدينة ثانية وفي عندهم إمام، وهذا الإمام لا يدري فيزوجها، ويعني يتولاها الإمام هذا ويزوجها، يعني بقول لك أنا لا أدري هي لحالها ساكنة هنا، يعني هم بروحوا للإمام يعني بكذبوا عليه.
الآن لما يبحث واحد عن حل مشكلة يكون الزوجة نفسها أو الزوج بحث عن هذه عن حل المشكلة. أما إذا كان الزوج أصلا والزوجة متفقين على هذا الأمر والأب هو الذي الآن بعيد، هذه الآن تم في بلد الأصل أننا لا أدري، أنا لا أفتي في هذه المسألة وأنا لا أعرف ما هي الأمور التي الملابسات التي تحدث بينكم. أنا أذكر أن واحد من الأمريكان هنا جاء بجواري مرة وكان بجواري شيخ، فقال له من أين أنت؟ قال أنا من أمريكا. قال له يحرم عليك البقاء في امريكا، لا بد ان تهاجر. فرأيت الرجل اضطرب اضطرابا شديدا، فاخذته على جنب هكذا وجلست معه قليلا، قلت له انت هل 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 تقيم شعائر الله، تصلي وتصوم وتعبد الله بدون ما احد يؤذيك ويتعرض اليك؟ قال والله اني اقوم بجميع ما يرضي الله سبحانه وتعالى في بلدي هنا في امريكا دون ان يتعرض الي احد. يحدث بيننا مشاكل في المسجد احيانا بين الصوفيه والسلفيه وغيرهم، فنذهب الى الشرطه فلا ينظرون الينا، يقول عودوا الى عندكم قران، عندكم مسجد، عندكم ائمه يحكمون بينكم. اكثر من مره قد يحدث هذا بيننا ولا يتدخلون بيننا، ونعبد الله على شيء ولا في بيننا اي شيء. زوجتي قال انا الان اذا جئت بها الى هنا ما امن عليها، وانا في امريكا لقد امن عليها وانا هنا. فقلت له اذا انت الان على ثغره ولا يجوز لك الخروج اذا كان هذا الامر كذلك، فانا لا ادري كيف يقام الامر عندكم، لا ادري ايش اللي يحدث، انا ما استطاع ان افتي. هذه الفتوى يتولاها شخص موجود بينكم يعرف هذه الملابسات. انا اقول انا هنا في بلد الامن وفي بلد كذا، لا يجوز لهذا الرجل ان يعقد اصلا، ولا يجوز لهذا الامام المال في المسجد ان يعقد اصلا، ولا يجوز له هذه المراه ان تخرج اصلا، ولا يجوز لهذا الرجل ان يتزوج. هذه كلها لا تجوز، لكن في بلد كأمريكا كبريطانيا ككذا في بلد أنا ما أدري كيف الملابسات، ولا أستطيع أن أفتيكم بهذا، وإنما يفتيكم هناك من هو أهل في هذه المسألة، من يعرف هذه الملابسات. واضح؟
أحسن الله إليكم شيخ نور.
تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله على سيدنا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.